أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما استدل به على وجوب القنوت في الصلوات المطلقة أو في خصوص الصلوات الجهرية، وقلنا إنه لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات ولا بالآية المباركة إلا رواية واحدة، فهذه الرواية لا بأس بالاستدلال بها لتماميتها سندا ودلالة، فقد دلت على أن المكلف ليس له أن يترك القنوت في صلاته متعمدا، ولكنه إذا نسيه مضى في صلاته. هذه الرواية لا بأس بها، ولكن لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الأمر فيها على الاستحباب، وكذلك في بقية الروايات لو سلمنا دلالتها على الوجوب، وذلك الأمور منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن علي بن مهديار عن البزنطي أحمد بن محمد البزنطي، فقد سأل الإمام الرضا عليه السلام عن القنوت فقال عليه السلام: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الفعل والترك، وأنهما سيان من جهة امتثال الأمر بالصلاة، وإن كان أحدهما وهو الإتيان بالقنوت أفضل، فإنه عبادي، فقوله عليه السلام: إن شئت عملت بالاستحباب قنت وإن شئت لم تقنت، باعتبار أنه ليس جزءا مقدما للصلاة وليس من الأجزاء الواجبة. وهذه الصحيحة رواها الشيخ قدس الله نفسه في إسناد آخر بإسناده عن الحسين بن سعيد، وفي تلك الرواية أيضا صحيحة. سأل البزنطي الرضا سلام الله عليه عن القنوت في الفاجر، فقال عليه السلام: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت، ولكن إذا كانت تقية لا تقنت. قيد سلام الله عليه هذه المشية إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت، هذه المشية علقها سلام الله عليه بفرض عدم التقية، وأما إذا كانت تقية وخوف من الأعداء فلا تقنت. هاتان الصحيحتان الظاهر أنهما روايتان، فسأل البزنطي الإمام عليه السلام تارة عن القنوت وأخرى عن خصوص القنوت في الفجر، ولعل تكرر السؤال منشأه أن الفجر مما يعني القنوت في الفجر مما ذهب إلى جواز القنوت فيه، وفي استحبابه ذهب إليه مالك والشافعي، وليس عندهم متسالما عليه عدم تشريع القنوت كما في سائر الصلوات، فلم يروا القنوت في غير الفجر من الفرائض الخمس، وإن كان ذهبوا إلى مشروعيته في صلاة الوتر أيضا، لكن من الفرائض الخمس لم يذهبوا إلى مشروعيته إلا مالك وشافعي، فقال مالك: يقنت قبل الركوع، وقال الشافعي: يقنت بعد الركوع. فلعل السؤال يعني تخصيص الفجر تارة سأل الإمام عليه السلام عن حكم القنوت مطلقا، سألته عن القنوت فقال عليه السلام: إذا شئت قنت وإن لم تشأ لم تقنت، وإذا كانت تقية فلا تقنت. هذا نازل إلى القنوت على إطلاقه بلا فرق بين الفجر وغير الفجر. فسأل الإمام عليه السلام عن القنوت في الفجر باعتبار خصوصيته، حيث إن جماعة من العامة ذهبوا إلى مشروعيته. أيضا أجاب الإمام عليه السلام بمثل الجواب أنه إذا كان مورد لم يكن فيه تقية، كما إذا كانت العامة من الشافعية مثلا أو من المالكية وهم يقنطون أيضا، فإن شئت قنطت وإن شئت لم تقنط، وإذا كانت تقية كما إذا ابتلي بأصحاب أبي حنيفة أو بأصحاب أحمد ففي مثل ذلك لا تقنط إذا كانت تقية لا تقنط فلعل تخصيص السؤال بالفجر صلاة الفجر بالقنوط في صلاة الفجر لأجل هذه الخصوصية وأن التقية فيها في صلاة الفجر أقل من التقية في غير صلاة الفجر فكيف كان؟ فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه طريقين إلى هذه الرواية والطريق مختلف. أحد الطريقين ينتهي إلى علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد البزنطي، والطريق الآخر ينتهي إلى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد البزنطي بن أبي نصر. فالظاهر أن الرواية متعددة، الطريق متعدد، المتن مختلف، يعني في السؤال وإن كان الجواب واحدا حيث إنه في الواقع الجواب واحد. فهذه الصحيحة صريحة الدلالة على جواز ترك القنوط مطلقا أو في خصوص صلاة الفجر، ولا يمكن حمل هذه الرواية على التقية فإنها صريحة في أن مورده عدم التقية، لأن التفسير قاطع للشركة. قال عليه السلام: إن شئت قنطت وإن شئت لم تقنط، وإذا كانت تقية فلا تقنط. فطبعا تكون المشية وأن الاختيار بيد المكلف نفسه إنما هو في فرض عدم التقية، وإلا مع التقية فلا يكون القنوط مشروعا. فبما أن الصحيحة صريحة في أن الحكم المذكور فيه حكم في غير مورد التقية، ومع ذلك فقد رخص الإمام عليه السلام في ترك القنوط، فتكون الصحيحة ظاهرة الدلالة على عدم الوجوب. بناء على أن السؤال عن القنوط المطلق، فالاستدلال بهذه الصحيحة على عدم الوجوب واضح، وبناء على الرواية الثانية وأن السؤال عن القنوط في الفجر أيضا الأمر كذلك، فإنه إذا لم يجب القنوط في الفجر لم يجب في غير الفجر بلا إشكال، فإن الفجر له القنوط في الفجر له خصوصية. ولذلك قال عليه السلام في بعض الروايات المعتبرة ولعله نذكرها اليوم، قال عليه سئل الإمام عليه السلام عن القنوط فقال: لا تقنط إلا في الفجر. فالفجر له خصوصية، إذا قلنا إن الفجر لا يجب فيه القنوط فلا يجب في غيره بلا إشكال وبلا خلاف، فيمكن الاستدلال بكل من الروايتين، بالرواية الأولى بإطلاقه، بل بالرواية الثانية من جهة الجزم، فأنه إذا لم يكن القنوط واجبا في الفجر لم يكن واجبا في غيره. فبهاتين الصحيحتين نخرج عما دل على الوجوب فنحمل ذلك على الاستحباب، هذا وجه. ويمكن الاستدلال أيضا بغير ذلك، بل من الروايات، الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع، قال: لا قبله ولا بعده. ومثل هذا روايته الأخرى التي سأل الإمام عليه السلام عن القنوط في الجمعة، بل ربى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قنوط الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع؟ فقال لي: لا قبل ولا بعد. هاتين الروايتين استدل بهما على عدم الوجوب، قالوا إن هذا لا يسأل عن المشروعية، وإنما وإلا لم يصح جواب الإمام عليه السلام لا قبل ولا بعد، فإن مشروعية القنوت في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة من الواضحات عند المتشرع. فسؤاله ليس سؤالا عن المشروعية، وإنما هو سؤال عن الوجوب، فكأنه سأل الإمام عليه السلام عن أن القنوت هل يجب قبل الركوع أو بعد الركوع في مطلق الصلوات أو في خصوص صلاة الجمعة، فأجاب سلام الله عليه بأنه لا يجب لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، فتكون الرواية دالة على عدم الوجوب فيرفع اليد بذلك، أما دل على الوجوب. ولكن في هذا الاستدلال نظر واضح، أولا إن السند في الروايتين غير تام، فإن أمر بن الملك بل عبد الملك بن أمر الذي وقع في سند الروايتين في كليهما عن محمد بن عمير أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن أمر قال قلت لأبي عبد الله، وكذلك الرواية السابقة أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الأكر عن ابن أبي عمير بل عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن أمر. فالرواية مروية يعني في خصوص الجمعة وفي غيرها بطريقين، تارة برواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، وأخرى بطريق الشيخ إلى الحسين حسين بن سعيد عن أخيه الحسن بل عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك. كينما كان الرواية غير تامة سندان كلتا الروايتين، فإن عبد الملك بن عمرو لم يوثق، ألا أن هاتين الروايتين ليس السؤال فيهما لا عن الوجوب ولا عن المشروعية، وإنما السؤال عن محله. سأل الإمام عليه السلام أن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فكان مشروعيته كانت مسلمة عنده، وإنما سأل عن محله هكذا في كلتا الروايتين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، كذلك في روايته الثانية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبل ولا بعد. لواضح أن هذه الرواية وردت مورد التقية، وإلا فكون الركوع مشروعا لأنه قبل الركوع مما تزافرت به الروايات، وهكذا في صلاة الجمعة في الركعة الأولى الذي هو مولد سؤال هذا السائل عبد الملك أم بل في أحدهما قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، هذا أيضا واضح. فالرواية محمولة على التقية جزما ولا يمكن الاستدلال بها على نفي الوجوب، وأيضا يستدل على ذلك بل بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام. أيضا هذه الرواية روايتان ينتهيان إلى وهب في أحدهما، سره بأنه وهب بن عبد ربه، وفي الثاني وهب من دون ذكر أبي، معلوم أنه هو هذا أيضا. بله وبل كليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. هذه احدى الروايتين. الرواية الثانية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أزينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. أما بحسب السند فالرواية الثانية رواية صحيحة، بل طريق الشيخ لا أحمد بن محمد بن عيسى بل صحيح عن ابن عزينة عن وهب وذهب ابن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام، و اما الروایت الاولا فهذا الطريق ناقش فيها الصدوق قد نسى الله نفسه تبعا لشيخه ابن الوليد باعتبار ان ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه هذا لا يعتمد عليه باعتبار انه كانه ضعف محمد بن عيسى فمن هذه الجهة لا تكون الرواية معتبرة. ولكن ذكر النجاشي وغير النجاشي ان الامر ليس كذلك، بل ولا ندري لماذا توقف ابن الوليد في العمل بروايات محمد بن عيسى عن يونس، ورواية محمد بن عيسى عن يونس كثيرة جدا، ولذا يقال له يونسي لمحمد بن عيسى ابن عبيد، يقال له يونسي باعتبار اختصاصي به وكثرة رواياته عنه. فكيف كان فالصحيح أن كلتا الروايتين صحيحة، ولا بأس بروايات محمد بن عيسى عن يونس وعن غير يونس، ويستدل بهاتين الروايتين. الثانية صحيحة بلا إشكال، يستدل بهاتين الروايتين على استحباب القنوت بأن قوله عليه السلام فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، لو كان القنوت واجبا لم تكن حاجة إلى هذا التقييد، فيقول من ترك القنوت فلا صلاة له كما في بقية الأجزاء. بل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يصلي إلى القبلة، غير ذلك من الأجزاء والشرائط التي ورد فيها لا صلاة ونفي الصلاة بالنسبة إلى الفاقد لجزء أو الفاقد لشرط. لو كان القنوت واجبا في الصلاة لم تكن حاجة إلى هذا التقييد، فهذا التقييد فيه إيماء وإشارة إلى صلاة العامة الذين يصلون بغير قنوت إعراضا عن القنوت والتزاما بترك القنوت. فمعنى هذا الكلام أن من ترك القنوت معرضا عنه وملتزما بتركه باعتقاد أنه ليس بمشروع هذا لا صلاة له. ففي نفس هذه الرواية إيماء إلى أن القنوت غير واجب في نفسه، وإلا كان هذا التقييد لغوا وزائدا، لا بأس بهذا الاستدلال، فيه إيماء إلى ذلك. ولكن الاستدلال به مشكل، إذ يمكن أن يكون هذا بل لشدة الاهتمام به، وإن كان بعيدا والأقرب هو الأول، كأن التقييد إنما أتي به باعتبار أن النظر إلى هذا القيد، وأما ترك القنوت في نفسه فلا بأس به، فالاستدلال لا بأس بهاتين الروايتين أيضا. ويمكن الاستدلال على استحباب القنوت بكثرة الروايات الواردة من الرواة ومن أكابر الصحابة، يعني أصحاب من أكابر أصحاب أبي عبد الله وغير أبي عبد الله سلام الله عليك، البزنتي، صفوان، محمد بن مسلم، زرارة وأمثال هؤلاء من الأكابر، سأل الإمام عليه السلام في عدة من الروايات عن القنوت وأجاب سلام الله عليه بعدة أجوبة كما نبين. نفس هذه السؤالات من هؤلاء الأكابر دليل وقرينة على الاستحباب، إذ لو كان القنوت واجبا لكان هذا من الواضحات عند الشيعة، ولا سيما عند هؤلاء الأكابر المطلعين بالأحكام الشرعية، ولا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، والمسلمون وليسلونها في كل يوم وليلة لا أقل من 5 مرات إذا لم يسلون صلاة أخرى. كيف خفي هذا على زرارة ومحمد بن مسلم وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي وأمثال هؤلاء من الأكابر، حتى سألوا الإمام عليه السلام عن القنوت فأجاب تارة بأنه لا تقنط إلا في الفجر بالعجبة المختلفة على ما نبيه.
حتی ابن صفوان روا فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال سل رأیت ابا عبدالله علیه السلام یا صلیت خلف ابی عبدالله قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان یقنط فی کل صلات یجهر فیها ولا یجهر او یجهر فیها ولا یجهر علی اکثر التقدیرین. صفوان روا انه رأى الصادق علیه السلام و صلى خلفه اياما و كان الصادق علیه السلام یقنط فی کل صلات بل جهریت و غیر جهریه. خب افهل یجوز یقول صفوان صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام فرأیته یرکع فی کل رکعت فی الصلوات الجهریت و الاخباتیه. کان وجوب الرکوع امرا واضحا لو کان الرکوع لو کان القنوت کسائر اجزاء السلام من القراءة والرکوع والسجود والتشهد لو کان واجبا و امرا واضحا افهل کان یناصر صفوان علی جلالته و مقامه صفوان الجمال یقول رأیت ابا عبدالله علیه السلام و صلیت خلفه اياما فکان یقنط فی الصلوات الجهریه و غیر الجهریه هذا قابل للذین فیظهر ان الشیعه لم یکونوا ملتزمین بذلك ولم یکن هذا واجبا عندهم ولكن رأى التزام الامام علیه السلام لهذا الامر فاستكشف منه استحبابه فهذه الرماية والأسئلة الكثيرة في الروايات من الأكابر عن القنوت وجواب الإمام عليه السلام في هذه الموارد يدلنا على استحباب القنوت جزما وإلا لم يكن موقع لهذه الأسئلة ولم يكن موقع لقول صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فرأيته يقنط في الصلاة الجهرية وغير الجهرية نقل بالمعنى فهذا من أقوى الشواهد على الاستحباب يعني هذه الأسئلة ورماية صفوان. وأيضا يدلنا على الاستحباب اختلاف أجوبة الأئمة سلام الله عليهم في هذه الأسئلة اختلفت جوابهم سلام الله عليهم في بعض الأجوبة نفي القنوت رأسا كما في رواية عبد الملك بن عمر على ما قرأناه الآن فقال لا قبل ولا بعد. وفي بعض هذه الروايات لا تقنط إلا في الفجر. وفي بعض هذه الروايات خص الإمام عليه السلام القنوط بصلاة الفجر والمغرب والوتر والجمعة والعشاء. وفي بعضها ألغى العشاء. الصبح صلاة الغداة والوتر والجمعة والمغرب. وهكذا مع هذه الاختلافات في الروايات يظهر أنهم سلام الله عليهم كانوا في مقام التقية من العامة لكن لا تقية في الكلام، وإنما الإمام عليه السلام أراد أن يتحفز على أصحابه لئلا يقعوا في خلاف التقيه، وإلا هؤلاء لا يتقي منهم الإمام عليه السلام الصادق سلام الله عليه لا يتقي من صفوان أو من محمد بن مسلم أو زرارة أو أن الرضا سلام الله عليه لا يتقي من أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هؤلاء من أكابر الفقهاء والرواة وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم، ولكنهم لاحظوا مقام الأمل وأنهم لا يقعون في خلاف التقية، فلذلك أمرهم سلام الله عليه بترك القنوط مطلقا تارة وبترك القنوط في غير صلاة الفجر الأخرى وبترك القنوط في غير الصلوات الأربع الثالثة الخمس أخرى وهكذا على اختلاف الروايات. فيظهر من ذلك أن القنوط لم يكن واجبا، وإلا إذا فرضنا أن القنوط واجبون كيف يصح له سلام الله عليه أن يقول لا تقنط إلا في الفجر؟ كيف يجوز ترك القنوط في غير الفجر سواء كان في محل التقية أو في غير محل التقية؟ بل لابد أن يقول سلام الله عليه لا تقنط في موضع التقية وفي غير موضع التقية لابد لك من القنوط كما هو الحال في غير هذا المقام، مثل مثلا استعال اليدين التكتف في الصلاة. أمر سلام الله عليه بل بالتكتف في موارد التقية وباستعال اليدين في غير موارد التقية، السجود على التراب وأمثال ذلك من المسائل التي اختلفت فيها العامة والخاصة. فيظهر من ذلك أن هذه الأحكام يعني هذه النواهي وتقييد التقنوط ببعض الموارد دون بعضين وإن كان لأجل التقية وإلا فقد دلت السهاء على أن القنوط في جميع الصلوات الفريضة والنافلة ثبت هذا أن القنوط مشروع، ومع ذلك خص الإمام عليه السلام القنوط بمورد أو بموارد على اختلاف الروايات أو نهى عن القنوط كليا فقال لا قبل ولا بعد. هذه الروايات صدرت تقية جزما، ولكن يظهر من ذلك أن القنوط لم يكن واجبا وإلا لم يأمر سلام الله عليه بترك القنوط بل يقيده بموضع التقية كما في سيد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنزي قال وإن كانت تقية فلا تقنوت. فالإطلاق في هذه الروايات إطلاق النهي لا تقنوت إلا في الفجر حتى في دارك يكشف أن الإمام عليه السلام تحفز عليهم لئلا يقعوا في خلاف التقية ولو من حيث لا يشعرون، فأمرهم بترك القنوت في غير صلاة الفجر مثلا. هذه أيضا آية الاستحباب، فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن القنوط ليس بماجم في الصلاة بل هو أمر مستحب، حتى لو فرضنا أن الروايات قد تمت دلالتها على الوضوء لابد من رفع اليد عن ظهورها وحمل تلك الروايات على المرتبة الكاملة من الاستحباب.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن القنوت مستحب، ولكن القنوت في صلاة الفجر في الصلوات الجهرية أفضل من القنوت في غير الصلوات الجهرية، ولا سيما في صلاة الفجر، وكذلك في الوتر والجمعة. الروايات الواردة في المقام على ما تقدم بين ما هي آمرة بالقنوط في الصلوات مطلقة فريضة كانت أو نافلة، وأن القنوط مستحب في جميع الصلوات، وهذه عدة روايات كثيرة مستفيدة وجملة منها سها. وقد ورد الأمر بالقنوط في خصوص الصلوات الخمس، فأمر سلام الله عليه بالقنوط في الصلوات في الفرائض الخمس. هذه طائفة ثانية. من الطائفة الأولى في الصلاة ذلك الآمرة بالقنوط مطلقا، قال عليه السلام محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن زرارة عن الحسين بن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. فهذه الروايات كثيرة. وأما الآمرة بالقنوت في جميع الفرائض من غير فرق بين الجهرية وغير الجهرية أيضا دل على ذلك روايات، من جملتها ما رواه محمد بن يعقوب محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوط في الصلوات الخمس فقال عليه السلام أقنط فيهن جميعا. فهذه الرواية قد أمرنا فيها بالقنوط في جميع الصلوات الخمس. وطائفة من الروايات
قد امرت بالقنوت في خصوص الصلوات الجهريه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ قال كل شيء يجفل فيه بالقراءة ففيه قنوت. فهذه الرواية خص القنوت بالصلوات الجهرية. وطائفة من الروايات يعني بعض الروايات أمرت بالقنوت في المغرب والعشاء والغداة. هذه الصلوات أضاف إليها الوتر والجمعة. قال بني بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن إيسا عن ابن زينة عن وهاب قلناه وبهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة. بقرينة ذكر العتمة للرماية المراد بالعشاء وصلاة المغرب. وذكرنا في بحث الأوقات أن العشاء يطلق على صلاة على المغرب أيضا ويقال عشاءين أو العشاء الآخرة بالنسبة إلى صلاة العشاء يقيد بالآخرة، فالعشاء الأولى هي صلاة المغرب. فهذه الرواية خص القنوت بالعشاء والغداة والمغرب والجمعة والنصف. وفي بعض هذه الروايات خص القنوت يعني أمر بالقنوت أيضا كذلك مثل هذه الرواية، ولكن لم يذكر فيها صلاة العشاء، خصوص صلاة المغرب وصلاة الفجر والوتر والجمعة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال عليه السلام ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. فأسقط سلام الله عليه صلاة العشاء في هذه السيئة وهي سيئة سعد. وبعض الروايات ورد فيها الأمر بالقنوت في صلاة الفجر خاصة، وبقية الصلوات ألغي فيها القنوت. وهذه الرواية بل رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنوت؟ فقال عليه السلام لا تقنوت إلا في الفجر. هذه هي الروايات الواردة في المقام. فالروايات بينما هي مطلقة يعني مصرحة بالإطلاق وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، وبينما خص القنوت ببعض الصلوات دون بعض على هذا الترتيب الذي ذكرناه، الصلوات الخمس كلها أو الصلوات الجهرية أو خصوص الفجر والمغرب أو خصوص الفجر على هذا التفسير. ولا شك في أن هذه الروايات بأجمعها وردت مولد التقية حتى ما ورد في صلاة الفجر، وذلك لقول الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي المتقدمة أمر سلام الله عليه بالقنوت في صلاة الفجر وقال إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت وإذا كانت تقية فلا تقنت. فيعلم من هذا أن التقية ثابتة حتى في صلاة الفجر، والوجه في ذلك أن الشافعي ومالك وإن ذهبا إلى تشريع القنوت في صلاة الفجر على ما تقدم بين ما يؤتى به قبل الركوع وما يؤتى به بعد الركوع التزم بالقنوت في صلاة الفجر، ولكن بحسب العمل الخارجي على ما ذكروا أن العامة ملتزمون بترك القنوت في الصلاة وإن رأوا مشروعيته في صلاة الفجر يعني جماعة منهم، وإلا فأبو حنيفة وأحمد لا يريان تشريع القنوت في صلاة الفجر أيضا وكذلك في بقية الصلوات. ولذا امر سلام الله علیه به ترک القنوت فی صلاه الفجر الذي هو مشروع عند جماعه منهم مع ذلك قال اذا كانت تقيه فلا تقنط. فهذه الروايات وردت باجمعها مورد التقيه جزما، والقنوت مشروع في جميع الصلوات، لكن التقيه ليست في مقام بيان الحكم على ما بينا. يعني الامام عليه السلام حين امره بالتقييد في بعض الروايات لا تقنط الا في الفجر او في الصلوات الجهريه او في الفرائض لم يتقي سلام الله عليه في بيانه، بل وجهه فيه ظاهر، فان غير الفجر لم يقل العامه بالقنوط فيه في يعني غير صلاه الفجر، حتى يقال ان الصادق عليه السلام قد اتقى منهم فإنهم لا يرون القنوط في غير صلاة الفجر، فأمرهم سلام الله عليه بالقنوط في هذه الصلوات أي في الصلوات الجهرية أو في الفرائض لا يكون مبنيا على التقية لأنهم لا يرون ذلك. ألا أننا ذكرنا أن الرباط لهذه الروايات والسائلين للإمام عليه السلام هم كبار أصحابهم سلام الله عليهم، كصفوان و محمد بن مسلم و زراره و احمد بن محمد بن ابي نصر البزنتي و اذنابهم، كيف اتقى الامام سلام الله عليه منهم و بين لهم الحكم تقيتان. ولا يحتمل ان التقيه لاجل كون بعض العامة في المجلس حين السؤال، وإلا لبين الإمام عليه السلام خلافه لهم فيما بعد ذلك. فليست هذه التقية تقية في بيان الحكم، وكذلك ليست التقية بلحاظ التقية في مقام العمل. والوجه فيها إذن ظاهر، إذ كيف يمكن أن يأمر سلام الله عليك بالقنوط في هذه الصلوات ويراعي في ذلك التقية في مقام العمل، ما أن هذه القنوط في هذه الصلوات على خلاف التقية لأنهم لا يرون مشروعية ذلك، بل كذلك الأمر في قنوط صلاة الفجر أيضا لا يرون قنوط صلاة الفجر إلا بعضهم، بل بحسب العمل ملتزمون بالترك. فليست هذه الروايات ناظرة إلى التقية في مقام العمل أيضاً، ألا أن الأمر لو كان كذلك لخص الإمام عليه السلام لترك القنوط في غير ذلك والإتيان بالقنوط في هذه الموارد بما إذا كانت تقية، فكيف أخذ الإمام عليه السلام ببعض هذه الصلوات حتى فيما إذا صلى الإنسان في بيته ولم يكن أحد؟ فيظهر من ذلك أن التقية دعت الإمام عليه السلام لأمره بترك القنوط، إما مطلقا كما في بعض الروايات كما قال سلام الله عليه على ما تقدم لا قبل ولا بعد، فأصلا يصلي المكلف بغير قنوت لعله يصلي مع القنوت في موضع ويطلع عليه غيره فيقع في محذور، فمن باب حماية الحما يترك القنوت على الإطلاق لأنه أمر المستحب، أو أنه أمر سلام الله عليه بترك القنوت في غير الفرائض الخمس وأمر بالقنوط في الفرائض الخمس، وذلك لأهمية الفرائض عن النوافل، فيترك القنوط في النوافل على الإطلاق حتى في غير مورد التقية حماية للحما. وأهم من ذلك أمر سلام الله عليه بالقنوط في الصلوات الجهرية والترك في غير هذه الصلوات من جهة التقية، يعني التقية دعت إلى ذلك حتى لا يقنط المصلي في غير الصلوات الجهرية حتى فيما إذا صلى في داره، و کان مأمونا من اطلاع احد علیه لئلا یتعرض بالقنوط او لئلا یراه احد من حیث لا یشعر تحفظا علی ذلک و حمایتا للحما خص القنوط بالصلوات الجهریه و کذالک خص القنوط فی بعض هذه الروایات بصلاة الفجر و صلاة المغرب و کذالک خص القنوط بصلاة الفجر خاصه و فی غیر ذالک یترک فیظهر من هذه الروایات ان مراتب الصلوات به حسب القنوط مختلفه فیجوز ترک القنوط فی جمیع الصلوات الفرائض و النوافل الجهریه و غیر الجهریه الفجر و غیر الفجر لنهی الامام علیه السلام عن القنوط لا قنوط لا قبل ذلك لا قبل الرکوع ولا بعد الرکوع حمایتا للحما لئلا یقع المؤمن فی محذور احیانا و بما ان الصلوات النهاریه القنوط فيها افضل فامر سلام الله عليه بالقنوط في هذه الموارد لكن في غير مورد التقيه فيما اذا كان مامونا وهكذا فهذه الروايات وان وردت باجمعها مورد التقيه لا ينبغي الشك فيه على ما سره به في بعض الروايات مثل روايات الجهريه سره الامام عليه السلام بانه انما قلت ذلك تقيه وَإِلَّا فَلَا يَخْتَسُ الْقُنُوتُ بِالسَّلَوَاتِ الْجَارِيَةِ فهذه الروايات بأجمعها وإن وردت مورد التقية إلا أنه ليس من التقية في بيان العرق كما ذكرنا ولا بلهاز مقام العمل والامتسار فإن هذه الأوامر الخاصة ببعض الموارد مطلقة حتى فيما إذا كان مأموناً مع ذلك خص الإمام عليه السلام بالصلوات الجهرية مثلا أو بخصوص الفجر أو بالفجر والمغرب لكن يستكشف من ذلك أن أهمية القنوط في بعض الموارد بالإضافة إلى بعض ثابتة فالقنوط في صلاة الفجر أهم من غيره والقنوط في المغرب أهم من القنوط في صلاة العشاء وفيهما وفي الفجر أهم من الصلوات الإخواتية وفي الفرائض أهم من النوافل هذا يظهر من هذه الروايات إذن يمكن استكشاف أفضلية القنوط في من هذه الروايات وإن كانت هذه الروايات وردت مورد التقية بهذا البيان الذي ذكرناه ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه ذكر أن القنوط أفضل في الصلوات الجهرية ولا سيما في الفجر هو السعيد الفجر أهم من غيره حتى من المغرب وإن كان القنوط في صلاة المغرب أهم من القنوط في صلاة العشاء وذلك لقوله عليه السلام في الصحيحة لا في سيئة سعد لا تقنط إلا في الفجر في صلاة الفجر فيعلم من ذلك أن القنوط في صلاة الفجر أهم من القنوط في بقية الصلوات على الإطلاق وإن كان بعد ذلك بعد صلاة الفجر صلاة المغرب والقنوط فيها أهم من القنوط في العشاء والقنوط في العشاء أهم من القنوط في الصلوات الإخفاضية وكذلك القنوط في الفرائض الخمس أهم من القنوط في النوافل وفي غير الفرائض الخمس هذا ما يرجع إلى استحباب القنوط وإلى أفضلية بعض أفراده عن بعض وأما مورد القنوط أين يقنط في الصلاة فالروايات في تعيين محل القنوط إلا ما خرج بالدليل كصلاة الجمعة على ما نبين الروايات مستفيزة في أن القنوط إنما هو قبل الركوع بل وبعد القراءة في الركعة الثانية من الصلاة إلا في صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة والقنوط قبل الركوع وقد عبر عنها في بعض الروايات بالركعة الثالثة باعتبار ان الشافع والبيت اعتبرتا صلاة واحدة. وتقدم الكلام في ذلك في بحث النوافل في باب اعداد النوافل والفرائض، تكلمنا في ذلك. فالقنوت في صلاة الوتر بما انها ركعة واحدة بعد القراءة وقبل الركوع، اما في بقية الصلوات فالقنوت في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، والروايات كثيرة ومتزافرة. من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. كذلك صحيحة أخرى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة على ما تقدم. موثقة سماع قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو، فقال عليه السلام: كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة، وهكذا إلى ما شاء الله من الروايات قد دلت على ذلك. ذكرت هذه الروايات جملة منها في هذا الباب وجملة في الأبواب المتفرقة. بلا شك في ذلك، إنما الكلام في مشروعية القنوت بعد الركوع اختيارا. إذا نسي القنوت فيأتي به بعد الركوع كما تقدم في موثقة سماعة، قال عليه السلام: إذا نسي الركوع حتى ركع النسيان يأتي به بعد الركوع. وأما الأمر فهل يجوز أن يترك الإنسان القنوت قبل الركوع ويأتي به بعد الركوع، أو هذا غير مشروع بعنوان الوظيفة وبعنوان التوظيف الشرعي؟ مال المحقق قدس الله نفسه بل أفتى بالتخيير، وأن المصلي مخير بين أن يأتي به قبل الركوع وأن يأتي به بعد الركوع، ولكن الإتيان به قبل الركوع أفضل. ومال إلى ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره، فقالوا بجواز الإتيان بالقنوت بعد الركوع، واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية بأس السند لا بأس به، لأن رواتي كلهم ثقات، إنما الإشكال في قاسم بن محمد الجوهري، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بما أنه واقع في أسناد كامل الزيارات لا نستشكل فيها أيضا، فالرواية معتبرة. الحسن هو حسن بن سعيد أخو الحسين بن سعيد، وأنه أي غب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى، وهو أيضا ثقة معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. الرواية صريحة في التخيير، القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. ذكر بعضهم أن النسخة محرفة والصحيح وإن نسيت فبعده، الركوع القنوت قبل الركوع وإن نسيت فبعده، فقلنا إنه إذا نسي بعد الركوع لا بأس به. ولكن هذا التوجيه كما ذكره الهمداني قدس الله نفسه المحقق الهمداني قدس سره توجيه في غير محله، لأن الشيخ سره بأنه شيته ووجه هذا وجه هذه الرماية إما بالحمل على التقية، بل كان المراد أنه في مقام التقية مثلا إن شيته فبعد الركوع، لأن العامة يرون القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر. والحاصل أن الشيخ رواها شئت وسرها بذلك، فكيف يمكن أن يكون النسخة غلطا؟ لاحتماله أن نسخة الشيخ التي روى من تلك النسخة هذه الرواية غلط، معلوم أن هذا الاحتمال لا يعتنى به، فإن الشيخ إنما يروي عن الكتب بطرقه إلى تلك الكتب، إما بالقراءة أو بالإجازة أو بشيء آخر، كيفما كان لا يعتنى باحتمال أن الكتاب الذي نقل عنه الشيخ كان الكتاب مغلوطا. هذا الاحتمال ثابت جدا. بله، فالرواية هكذا، وإن شئت فبعده، فبحسب الدلالة الرواية تامة. لكن يبقى الكلام في جواز العمل بهذه الرواية، والظاهر أنه لا يمكن. والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على أن الركوع قبل الركوع وإن كانت قابلة لأن تهمل على الأفضلية بمقتضى هذه الرواية، فإن هذه الرواية أيضا فرز فيها أن تشريع القنوت قبل الركوع. قال عليه السلام: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. فتشريع القنوت إنما هو قبل الركوع فهو الفرض الأفضل. فيمكن الجمع بين هذه الرواية ومثل صحيحة زرارة قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع، يعني بحسب الجعل الأول، ولا منافاة بين هذا وتشريعه بعد الركوع أيضا وإن كان هو الفرض المفزور. هذا ممكن في مقام الجمع، إلا أنه لا يمكن الجمع بين هذه الرواية. بل وما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. القنوت بعد الركوع لا أعرفه وهو ليس بمشروع. ظاهر هذا الكلام بل صريحه أن الإمام عليه السلام لا يعرف في الشريعة المقدسة ولا يدري بقنوت مشروع غير القنوت قبل الركوع. لا أعرف، هكذا قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. لعل سلام الله عليه كان ينظر بل إلى الصلوات العادية ولا منافاة بين ذلك وبين صلاة الجمعة التي فيها قنوت بعد الركوع أيضا، يعني يكون تخصيصا. فهذا الكلام ظاهر في عدم مشروعية الركوع بعد القنوت. وما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن هذه الجملة يستعمل فيما إذا كان الإنسان ملتزما بعمل وتاركا لغيره فيقال: ما أعرف هذا، يصف إطلاقه فيقال: أنا ما أعرف إلا أن أزور الأمير سلام الله عليه وأمزي إلى داري فأتعشى وأنام مثلا، غير هذا ما أعرف، يعني لا أفعل. حمل الرواية على ذلك عجيب من مثله قدس الله نفسه، لأن هذا من مصطلحات العامة في يومنا هذا، لا في الكلمات الفصحى وفي كلمات العرب ما تستعمل هذا الكلام ما أعرف يعني لا أفعل، يستعمل في مثل هذا اليوم بين الناس فيقال: ما أعرف هذا يعني لا أفعله، هذا الشور ما أعرفه يعني لا أفعله. صحيح، إلا أن هذا الاستعمال ليس استعمالا صحيحا عربيا فصيحا. يعني الإمام عليه السلام يقول: أنا لا أقنط إلا قبل الركوع، بعيد جدا. فالرواية واضحة الدلالة على عدم مشروعية القنوط إلا قبل الركوع، فطبعا تكون المعارضة بين هذه السيئة وما دل على التخيير من شيء بعده، وبما أن تلك الروايات روايات مستفيزة مشهورة معلوم الصدور من المعصوم سلام الله عليه لكثرة الروايات، فالترجيح مع تلك الروايات، نأخذ بما هو المشهور وهذا مخالف للسنة المعلومة الصادرة منهم سلام الله عليهم، فعرضوه على كتاب الله و سنة نبيه اذا عرضنا هذه الرواية على سنة نبيه مخالف للسنة فيسرى. فالصحيح ان القنوت بعد الركوع غير مشروع. نعم الدعاء بعد الركوع لا بعنوان الوظيفة الشرعية بعنوان انه دعاء لا بأس به. ذكر الله حسن على كل حال، وكل ما ذكرت ربك في الصلاة فهو من الصلاة في اي موضع كان، لكن بعنوان الوظيفة الشرعية فلا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن القنوت مستحب، وأن مورد القنوت ومحله قبل الركوع وبعد القراءة في الركعة الثانية، واستثني من ذلك صلاة الوتر، فإن صلاة الوتر ركعة واحدة والقنوت فيها قبل الركوع على ما تقدم. نسب إلى المحقق قدس الله نفسه في المعتبر وتبعه غيره، فقالوا إن القنوت في صلاة الوتر قنوتان، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع، واستدلوا على ذلك بما روي من فعل أبي الحسن سلام الله عليه أنه كان يدعو بعد الركوع في صلاة الوتر بدعاء. واستشكل عليه غير واحد من المتأخرين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن أمله سلام الله عليه ودعاءه لا يدل على تعدد القنوت، فإنه إن أريد بالقنوت مطلق الدعاء فهو وارد في كثير من الصلاة في الركوع والسجود بين السجدتين بعد رفع الرأس من الركوع بعد الفراغ من القراءة حتى في الركعة الأولى، فمعناه أن القنوت في الصلاة متعدد في كل صلاة ولا ينحصر بقنوت واحد أو بقنوتين. وإن أريد القنوت الموظف الذي هو معهود بين المتشرع فلم يثبت هذا ولا في رواية ضعيفة، فإنه سلام الله عليه إنما دعا بهذا الدعاء وليس مطلق القنوت وليس مطلق الدعاء بقنوت، وما ذكروه هو الصحيح. لو لم نناقش في سند الرواية فالدلالة قاصرة، يعني لا دلالة لفعله سلام الله عليه على أنه كان بعنوان القنوت الموظف، وإنما هو بعنوان الدعاء. وذكر قدس الله نفسه كغيره أنه يستثنى من الحكم المذكور أن القنوت في كل صلاة قنوت واحد ومحله بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية، يستثنى من ذلك صلاة العيد، فإن فيها تسع قنوتات، خمسة في الركعة الأولى وأربعة في الركعة الثانية، وكذلك صلاة الآيات ففيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى وقنوت في الركعة الثانية. بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد أن يكون فيها خمس قنوتات. والكلام في هذين الأمرين أي في عدد القنوتات في صلاة العيدين وفي صلاة الآيات يأتي في محلهما، فإن المصنف قدس الله نفسه تعرض لكل منهما في محله، تعرض لقنوتات صلاة العيد في بحث صلاة العيد ولقنوتات صلاة الآيات في بحث صلاة الآيات، ويجيء الكلام فيما إن شاء الله. واستثنى هنا قنوت صلاة الجمعة ولم يتعرض لصلاة الجمعة، ولذلك يبحث أن تعدد القنوت هنا. الكلام ثالثا في أصل ثبوت القنوت في صلاة الجمعة. لا إشكال في ذلك أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات فيها قنوت، ولم تستثنى صلاة الجمعة من غير من بقية الصلوات. وقد وردت روايتان
رواية عبد الملك بن عمرو وهي ضعيفة، ورواية داود لا بأس بهذه الرواية صحيحة، وردت في هاتين الروايتين عدم القنوت في صلاة الجمعة. سأل الإمام عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. وهاتان الروايتان لا بد من حملهما على التقيه لاستفاضة الروايات، بل لا يبعد تواتر الروايات على ثبوت القنوت في صلاة الجمعة على اختلاف في محل هذا القنوت وفي عدد هذا القنوت. وأما أن أصل القنوت ثابت قبل الركوع أو بعد الركوع أو على اختلاف بين الركعة الأولى والثانية أمر آخر. فأصل ثبوت القنوت في صلاة الجمعة مما لا ريب فيه، والروايات متضافرة وفيها صحاح كثيرة وغير الصحاح. فهاتان الروايتان محمولتان على التقية لا محالة، أو أنهما يهملان على نفي الوجوب، وأن القنوت يعني لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، يعني لا يجب القنوت، كأن الراوي مثلا كان يحتمل الوجوب فسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبله ولا بعده، فلا يجب. فالروايتان لا بد، يعني العمدة الرواية الثانية، إلا الرواية الأولى ضعيفة لا يعتنى بها. لا بد من حمل هاتين الروايتين إما على التقية أو التصرف فيهما بحملهما على نفي الوجوب. فثبوت القنوت في صلاة الجمعة مما لا ريب فيه. إنما الكلام في أن القنوت واحد أو متعدد، وعلى كلا التقديرين أين محل هذا القنوت. يقع الكلام تارة فيما إذا صلى أحد صلاة الجمعة منفردا، يعني صلى أربع ركعات، فهل القنوت الثابت في هذه الصلاة التي يصليها الإنسان أربع ركعات القنوت في أي مكان من هذه في هذه الصلوات؟ المعروف والمشهور أن القنوت ثابت في الركعة الثانية قبل الركوع، يعني حال هذه الصلاة حال غيرها من الصلوات. إذا صلى القنوت منفردا، يعني صلاها أربع ركعات، بله يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع كما هو الحال في غير ذلك. ولكن قيل بأن القنوت قبل الركوع، بل قيل إنه قبل ذلك، بله. وهذا القول بل لم يظهر من علمائنا، وإنما نسبه الصدوق قدس الله نفسه إلى حريث، وقال أما ما تفرد به حريث فهو متروك. ولم يعلم أن هذا كان فتوى من حريث بن عبد الله، أو بمجرد أنه روى هذه الرواية، فقد روى الحريث. ولم الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن حريث عن زرارة أبي جعفر عليه السلام في حديث قال على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. هذا حكم صلاة الجماعة، هذه الجملة. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. الرماية سيئة، والرماية رواها حريث عن زرارة، ولذا نسب هذا القول الصدوق قدس الله نفسه إلى حريث. قال وأما ما تفرد به حريث في هذه الرواية فهو متروك. ولم يعلم أن الحريث كان يفتي بذلك أو مجرد رواية، كيفما كان الرواية صحيحة ومثبتة للقنوت في الركعة الأولى فيما إذا صلى الإنسان الجمعة منفردا، يعني صلى أربع ركعات. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. ولا يمكن العمل بهذه الرواية كما ذكره الصدوق قدس الله نفسه، ولم يعلم قائل به من فقهائنا ولا من غير فقهائنا. وهذه السيئة معارضة بعدة من الروايات المسرحة في هذا الموضوع بعينه، يعني في من يصلي الجمعة أربع ركعات ويصلي منفردا، أن القنوت قبل الركوع الثاني في الركعة الثانية محل القنوت. هذا من جملة هذه الروايات. صحيح معاوية بن عمار رواها الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهذيار عن فزالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فهذه السيئة قد شرحت يا بأن موضع القنوت في صلاة الجمعة، يعني في الصلاة يوم الجمعة إذا صلاها الإنسان منفردا، موردها قبل الركوع من الركعة الثانية. وأيضا يدل على ذلك صحيح الهلبي روى السلوم قدس الله نفسه بإسناده والسلد والطريق صحيح عن حماد بن عثمان عن عمران الهلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، يعني يصلي منفردا تبعا، أيجهر فيها في القراءة؟ قال عليه السلام نعم، والقنوت في الثانية. فطبعا تكون رواية حريث وإن كانت صحيحة معارضة لصحيح معاوية ولصحيح الهلبي الدالتين على أن الركوع قبل على أن القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية. والعمومات في المقام فأيد هاتين الصحيحتين، فإنه سلام الله عليه قال القنوت في كل صلاتين في الركعة الثانية قبل الركوع في كل صلاتين. ومقتضى هذا العموم أن تكون صلاة الجمعة إذا صلاها الإنسان منفردا أيضا يأتي بالقنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع. إذن لابد من طرح هذه الرواية لمعارضتها مع الروايات الخاصة الموافقة للعمومات وللروايات الكثيرة المستفيدة على ما تقدم من أن القنوت محله قبل الركوع الثاني في الركعة الثانية وبعد القراءة، والروايات في هذا المعنى متضافرة تقدمت جميعها. فهذه رواية شاذة وإن كانت سيئة تلغى وتتره. هذا بالنسبة إلى من يصلي منفردا، وأما إذا صلى جماعة قد يفرض أن الإمام يصلي صلاة الجمعة، يعني يصلي ركعتين صلاة الجمعة المعهودة، يقع الكلام في هذه الصلاة، وقد يقع الكلام في الصلاة يوم الجمعة جماعة كما هو المتعارف في زماننا، يعني يصلي صلاة الظهر ولكن يوم الجمعة. أما بالنسبة إلى صلاة الجمعة فالأقوال بحسب الظاهر أربعة. القول المشهور أن فيها أن في صلاة الجمعة قنوتين، إحدى القنوتين قبل الركوع في الركعة الأولى، والقنوت الثاني بعد الركوع في الركعة الثانية. هذا هو القول المشهور، اختاره كثير من القدماء والمتأخرين. وبإذا ذلك أقباش قول بتعدد القنوت، ولكن كلا القنوتين قبل الركوع، نسب هذا إلى أبي الصلاح وابن عقيل. وابن أبي عقيل قال إن القنوت متعدد، في كل ركعة قنوت، ولكن محل القنوت قبل الركوع لا أنه في الركعة الثانية بعد الركوع. وذهب جماعة إلى أن القنوت واحد كغير صلاة الجمعة من الصلوات. ذهب بعضهم إلى أن القنوت الواحد محله قبل الركوع بل في الركعة الثانية كغير الجمعة من الصلوات، حال صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة من هذه الجهات. يا نسب هذا القول إلى الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه وإلى ابن إدريس في السرائر. وذهب جماعة إلى أن القنوت واحد ولكنه في الركعة الأولى قبل الركوع، نسب هذا إلى الشيخ المفيد وإلى جماعة وإلى العلامة في المختلف. فالفرق بين صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة بعد الاشتراك في أن القنوت فيهما واحد إنما هو في محل هذا القنوت. فيرى الشيخ المفيد قدس الله نفسه أن محله هو الركعة الأولى، والشيخ الصدوق وابن إدريس ذهب إلى أن محله هو الركعة الثانية. هذه هي أقوال المقام. أما ما نسب إلى أبي السلاة وإلى ابن أبي عقيل فلم نعثر على مدرك لهذا القول أن يكون لصلاة الجمعة قنوتان، وكل من القنوتين قبل الركوع لم نعرف لذلك دليلا ومدركا. ولعل والله العالم أن مدرك هذا أن تعدد القنوت في صلاة الجمعة كأنه كان مسلم تسالما عليه عندهما، فهذا معلوم أن القنوت متعدد. ولكن كان الإشكال في محله فتمسك بقول أبي عبد الله عليه السلام ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع كما تقدم الكلام في هذه السيئات. فكأن الإمام عليه السلام أنكر القنوت بعد الركوع على الإطلاق، ولذلك ذهب هذين الشيخان الجليلان إلى أن القنوت قبل الركوع حتى في الركعة الثانية لقوله عليه السلام لا أعرف قنوتا بعد الركوع، إنما القنوت قبل الركوع. فكيفما كان فهذا القول ساقط جزما لعدم الدليل عليه. وأما قول الصادق عليه السلام أنه لا يعرف قنوتا قبل الركوع بعد الركوع فهذا نخرج عنه بالروايات الكثيرة المتزافرة الدالة على أن قنوت صلاة الجمعة في الركعة الثانية بعد الركوع، فهذا القول ساقط. وأما القول المشهور فيدل على ذلك عدة من الروايات، دلت على تعدد القنوت وأن القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ونتكلم في هذه الروايات. وأما ما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه من أن القنوت واحد وهو قبل الركوع في الركعة الأولى فقد استدلوا على ذلك أيضا بعدة من الروايات، والروايات هذه من جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة. هذه الرواية معلوم ضعيفة السند من جهة الجهالة، لا ندري أن بعض أصحابنا الذي روى عنه حسين بن سعيد من هو، فالرواية مرسلة. ومن جملة ما يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرناها الآن، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن القنوت في صلاة جمعة قنوت واحد و محله للإمام إذا صلى صلاة الجمعة محله قبل الركوع في الركعة الأولى إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. هذه إحدى الروايات والسند بل معتبر والدلالة واضحة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين وعن صفوان عن أبي أيوب عن إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن ظاهر أن أبي أيوب هو أيوب بن الخزاز والرواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بسيط قال القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. ولم الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وليقعد قعدة بين الخطبتين في صلاة الجمعة ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. هذه الروايات واضحة الدلالة على أن القنوت في الركعة الأولى من في صلاة الجمعة. وظاهر أن الشيخ المفيد قدس الله نفسه استند في قوله بهذه الروايات فأفتى بالقنوت الواحد في الركعة الأولى قبل الركوع وما ذكره صحيح، وأن هذه الروايات يثبت ذلك إلا أنها لا تدل على النفي وأنه لم يثبت قنوت آخر غير ذلك، بل إن الإمام عليه السلام أراد بيان تفرقة هذه الصلاة عن بقية الصلوات وأن بقية الصلوات الركوع فيها قبل الركوع من الركعة الثانية وأما في هذه الصلوات فقبل الركوع في الركعة الأولى، وأما أن الركوع الآخر غير مشروع في هذه الصلاة أي صلاة الجمعة لا دلالة في هذه الروايات على نفي المشروعية لوجه. إذا ما دل من الروايات صريحا على ثبوت قنوتين أحدهما قبل الركوع في الركعة الأولى وثانيهما بعد الركوع من الركعة الثانية بلا معارض، فإن هذه الروايات لم تدل على النفي وإنما دلت على الثبوت وأن القنوت في الركعة الأولى في صلاة الجمعة في قبال بقية الصلوات، فتلك الروايات لا معارض لها المسرها بأن في صلاة الجمعة قنوتين، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع، وهذه روايات كثيرة وفيها السهاء. من جملة ذلك هذه الرواية التي ذكرناها الآن صحيحة حديث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. هذه صحيحة بحسب السند والدلالة صريحة. وأيضا يدل على ذلك موثقة سماعة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال عليه السلام أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. فهذه الموثقة أيضا دالة على ثبوت قنوتين أحدهما قبل الركوع والثاني بعد الركوع، الذي قبل الركوع في الركعة الأولى والذي بعد الركوع في الركعة الثانية. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن أبي بسيط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا و انا عنده سلام الله علیه عن القنوت فی الجمعه. فقال له علیه السلام فی الرکعه الثانیه، فقال له قد حدثنا به بعض اصحابنا انک قلت له فی الرکعه الاولى، فقال علیه السلام فی الاخیره، یعنی فی الرکعه الثانیه. و کان عنده ناس کثیر، فالامام علیه السلام اتقا منهم ولم یذکر القنوت فی الرکعه الاولى، فلما راى غفله منهم و ان الناس غافلون ولا يلتفتون الى كلامه سلام الله عليه، قال يا ابا محمد في الاولى والاخيره، في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه. فقال له ابو بصير بعد ذلك قبل الركوع بعده، فقال ابو عبد الله عليه السلام كل قنوت قبل الركوع الا في الجمعه، فان الركعه الاولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوب. هذه الصحيحة أيضا صريحة في المدعاء وغير ذلك من الروايات. فهذه الروايات الدالة على ثبوت قنوتين كما ذهب إليه المشهور من الفقهاء بين بل من المتسالم عليه بين المتقدمين والمتأخرين، الروايات واضحة الدلالة على ذلك وهي كثيرة وفي السعاء ولا معارض لذلك اصلا. فانما دل من الروايات على ثبوت القنوت في الركعه الاولى لا ينافي ذلك، اذ ليس فيها ما يدل على الانحصار، فقط بيان الفرق بين صلاه الجمعه وغير صلاه الجمعه. ولكن لا ندري ان الصدوق لماذا اعرض عن هذه الروايات ولماذا لم يفتي في كتاب الفقيه، وإن كان نسبوا إليه في كتاب الهداية أنه أفتى بتعدد القنوت، لماذا أنكر ذلك وذهب إلى أن القنوت في صلاة الجمعة أيضا في الركعة الثانية قبل الركوع. وأما ابن إدريس فعذره ظاهر لأنه يقول بذلك ويعتذر، يقول فإنما دل على التعدد هي أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا، لا أثر، لأنه لا يعمل بأخبار الآحاد. والمطلقات في أن القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية بلا معارض، فإنه لم يعمل بهذه الأخبار بما أنها أخبار آحاد، وهذا من غرائب الكلام، إذ لو ألغيت هذه الأخبار المتزافرة الكثيرة وفيها السحاء فعلى الفقه السلام، بعد ذلك نعمل بأي رماية في الفقه، يكون أكثر من المقام في الرمايات وفي وضوح الدلالة وفي صحة السند، كيف لا يمكن العمل بهذه الأخبار؟ فهذه أخبار مستفيدة، حتى لو لم نقل بهدية خبر الواحد، هذه الرمايات رمايات مستفيدة، بل يتعازد بعضها مع بعضين، كيف يمكن ترك هذه الروايات ويقال إن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الثانية قبل الركوع؟ وهذا ليس بمشروع، القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع بمقتضى هذه الروايات ليس بمشروع، بل القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع في الركعة الأولى وبعد الركوع في الركعة الثانية. هذا حكم صلاة الجمعة. يبقى هنا أمران، أحدهما حكم المأموم في صلاة الجمعة، فإن هذه الروايات تعرض لحكم الإمام أن الإمام يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، أما المأموم ما جايسنا لم يتعرض له في صحيحة معاوية بن عمار ولا في صحيحة حريث عن زرارة. فما هو حكم المأموم؟ ذهب جماعة وهم المعروف أن المأموم يتبع الإمام في ذلك، ولكن ناقش في ذلك بعضهم فقالوا إن مشروعية القنوت تعدد القنوت إنما هو خاص بالإمام ولم يثبت بالمأموم. الثاني الأمر الثاني ما إذا صلى الإمام جماعتن به غیر خطبتین، یعنی صلا اربع رکعات کما هو المتعارف فی زماننا هل الامر ایزن کذلک یقنطو فی الرکعت الاولا قبل الرکوع و فی الرکعت الثانیه بعد الرکوع او انها جا من خواص صلات الجمعه المعروفه المصطلحه التي فيها بل خطبتان هذا حكم تلك الصلاة لا كل صلاة يؤتى بها في يوم الجمعة وإن كانت ظهرا هذان الأمران نتكلم فيهما إن شاء الله.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أن الروايات الدالة على أن في صلاة الجمعة قنوتين، قنوت في الركعة الأولى وقنوت في الركعة الثانية، والأول قبل الركوع والثاني بعد الركوع. هذه الروايات المتزافرة وجملة منها صحيحة لا معارض لها، وما دل بالعموم كقوله عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، فهذا عام قابل للتخصيص، فيستثنى صلاة الجمعة وأن قنوته بعد الركوع في الركعة الثانية. وما دل من الروايات على أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع ليس فيها دلالة على الحق وأنه لا قنوت غير هذا القنوت، فيجمع بين الروايات بالالتزام بالركوع مرتين في صلاة الجمعة ويكون هذا تخصيصا لما دل على أن القنوت قبل الركوع في الركعة الأولى. هذا حكم صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإمام. بقي الكلام بالنسبة إلى المأموم، وكذلك الإمام إذا صلى جماعتين ولكن لم يصل صلاة الجمعة بل صلى صلاة الظهر يوم الجمعة، فهل الأمر فيهما أيضا كذلك؟ يعني لهما قنوتان كما أن للإمام قنوتين، أو أن هذا من مقتصدات الإمام؟ ذهب بعضهم إلى الاقتصاد وقالوا إن هذا مما يختص بالإمام، إمام الجماعة في صلاة الجمعة، وذلك لقوله عليه السلام على الإمام أن يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه بالإضافة إلى المأموم علمنا من الخارج ولا سيما في صلاة الجمعة وكذلك في سائر الصلوات أن المأموم وظيفته اتباع الإمام، ما يفعله الإمام يفعله المأموم، لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا. فمعنى الإمامة والإتمام الاتباع، فالماموم وظيفته الاتباع، فإذا ثبت في حق الإمام أنه يقنط مرتين، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية، يثبت ذلك للماموم للملازمة الظاهرة عند جميع المتشرع، وأن المأموم يتبع الإمام في صلاته حتى فيما إذا لم يكن مأمورا بالقنوت بنفسه، كما إذا فرضنا أن المأموم ائتم بالإمام وهو في الركعة الثانية يتبعه في القنوت ثم يقنط مرة ثانية لنفسه في الركعة الثانية له، فهذا في نفسه ظاهر. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك قوله عليه السلام في ذيل هاتين الصحيحتين اللتين خص الحكم بالإمام في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع، فيعلم من ذلك أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إنما هو وظيفة المنفرد، إذا صلى أربعا
يعني لم يكن إماما وصلى أربعا صلى منفردا فحكمه أن يقنت في الركعة الثانية. فذكره الإمام عليه السلام يعني الإمام إمام الجماعة، ذكره الإمام في مقابل المنفرد لا في مقابل المأموم للتسليه به في ذيل الرواية. وإن كان يسلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فموضوع الحكم والجماعة لا لخصوصية الإمام، وإنما ذكر الإمام لوضوح أن المأموم يتبعه وحاله حاله. وكذلك صحيحة أبي بصير وكذلك موثقة سماعة. قال سألته عن القنوط في الجمعة فقال عليه السلام أما الإمام فعليه القنوط في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، ومن شاء في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنط، وذلك إذا صلى وحده. ففي الرواية ففي هذه الموثقة فصل بين الإمام وبين المسلي وحده ولم يتعرض للمأموم، فيعلم أن الغرض من ذلك بيان حكم الإمام بشؤونه، يعني الإمام ومن يتبعه في صلاته وهم المأمومون، فيثبت الحكم في المأموم أيضا. وإن قلنا بأن هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة مجملان لم يتعرضا لحكم المأموم ولم يظهر تبعية المأموم للإمام من هذه الجهة، لو فرضنا على فرض المحال لو سلمنا هذا فيكفينا في ثبوت الحكم للمأموم صحيحة أبي بصير. فإن صحيحة أبي بصير سأل أبا عبد الله عليه السلام، بل سأله بعض أصحابنا، أبو بصير يقول سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوط في الجمعة، فقال عليه السلام له في الركعة الثانية، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى، فقال عليه السلام في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم أي من الناس قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع وبعده، فقال أبو عبد الله عليه السلام كل قنوط قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوط فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذه الصحيحة يكفينا، إذ لم يتقيد الحكم فيها بالإمام، بل هذا حكم صلاة الجمعة. من يصلي صلاة الجمعة حكمه أن يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وأن يقنط في الركعة الثانية بعد الركوع، سواء كان إماما أم لم يكن إماما. فهذا من مختصات هذه الصلاة المسمات بصلاة الجمعة، بلا فرق بين الإمام وغير المأموم والمأموم. فإذا فرضنا أن الروايتين الصحيحة والموثقة لم تدل على ما ذكرنا من سراية الحكم للمأموم أيضا باعتبار أنه تابع للإمام، فهذه الصحيحة وافية بالمراد، فإن الحكم فيها ثابت لصلاة الجمعة على الإطلاق من دون فرق بين الإمام والمأموم. هذا بالنسبة إلى المأموم. وأما بالنسبة إلى المنفرد، فهل يصلي المنفرد إذا صلى يوم الجمعة بل صلاة الظهر، يعني صلى صلاة الجمعة أربع ركعات أي صلاة الظهر، فهل الأمر كذلك وكان إماما؟ هل الأمر كذلك أنه يصلي يقنط في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أو أن الحكم مختص بصلاة الجمعة؟ الظاهر هو الاختصاص، وذلك لما يستفاد من الصحيحة الأولى. صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوط الجمعة إذا كان إماما قنط في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعه الثانيه قبل الركوع فيعلم ان هذا حكم من يصلي ركعتين، واما من يصلي اربعان بلا فرق بين ان يكون اماما وان لا يكون اماما، فحكمه ان يقنت في الركعه الثانيه قبل الركوع. بل وهذا هو الذي دلت عليه المطلقات، وان الركوع في الركعه الثانيه بعد القراءه قبل الركوع. هذا تمام كلامنا في قنوت، بل في قنوت صلاه الجمعه. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه يستحب رفع اليدين حال القنوت، جعله من المستحبات. وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء فقالوا ان رفع اليدين مستحب في القنوت، فيظهر من كلامهم ان القنوت يجوز بغير رفع اليدين ايضا بما هو وظيفه شرعيه. ولكن نقل عن بعضهم انه اعتبر رفع اليدين بل في القنوت الظاهر انه الفاضل المقداد. نصب اليه ان القنوت هو رفع اليدين بالدعاء، فرفع اليد هو مقدم للقنوت. ومال اليه صاحب كشف اللسان كاشف اللسان مال الى ذلك، وقبله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وان رفع اليدين من مقدمات القنوت والمتشرعه لا يعرفون القنوت الا مع رفع اليد، فهذا هو المقدم له. وما ذكروه يعني ما ذكره الفاضل المقداد وتبعه كاشف اللسان وصاحب الجواهر وما الى ذلك بعض اخر ايضا، هذا هو الصحيح. وان القنوت اسم لهذا العمل الخاص وليس هو بمعنى مطلق الدعاء. قلنا ان القنوت لغتان التذرع الطاعة، ولكن القنوت المصطلح فيه بين الشيعة في الروايات وما بعد الروايات هو العمل المخصوص الذي يؤتى به بعد الركعة، يعني في الركعة الثانية قبل الركوع. فرفع اليدين مقدم لذلك، ولهذا يشكل الاتيان به بغير رفع اليدين بما هو وظيفة مشروعة بعنوان مطلق الدعاء لا بأس به. كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وأما بعنوان الوظيفة المشروعة بعنوان الأمر الخاص والاهتمام الذي في الروايات كل صلاة فيها قنوت بل تتمع أو فريزة، وأمر سلام الله عليه بالقنوت في الفرائض الخمس ولا سيما في الفجر والمغرب والعشاء والوتر والجمعه كما في بعض الروايات، او بغير عشاء كما في بعض آخر. المستفاد من هذه الروايات على ما هو المرتكز في اذهان المتشرعه هو هذا العمل الخاص المتقدم برفع اليدين، فالإتيان به بغير رفع اليدين بما هو وظيفه شرعيه غير مشروع، وإن كان لا بأس به بعنوان أنه دعاء. ويدلنا على ذلك أمور، يعني يستكشف هذا من الروايات بل بوجوه. الأول أن الروايات حسر القنوت بالركوع بالركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، وقال عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع كما في الصحيحة، واستثني من ذلك صلاة الجمعة على ما تقدم، وكذلك صلاة العيدين وصلاة الآيات على ما يأتي في محل ما. هذه مستثنات. إذا كان القنوت اسما للدعاء فما معنى قوله عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع؟ أفليس الدعاء مشروعا في الركوع؟ أفليس مشروعا في السجود؟ أفليس مشروعا بين السجدتين؟ أوليس مشروعا بعد تكبيرة الإحرام وهكذا؟ الدعاء في الصلاة مشروع في عدة من المواضع، بین تکبیرات، تکبیرات سبع، بعد تکبیرات، بعد القراءه، حال الرکوع، بعد رفع الراس من الرکوع، عند القيام، حال السجود، فی التشهد، کل الصلاة و دعاء جمیع اجزاء الصلاة یا دعاء، کیف یمکن ان یقال لا اعرف قنوتا ای لا اعرف دعاء الا قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه، کیف یمکن هذا الكلام. ثم هذا هو المجلس الاول. ثم ان الروايات الناهيه عن القنوت لا تقنط الا في الفجر وكذلك غير ذلك من الروايات التي ورد فيها النهي عن القنوت اما بعنوان النهي او بالدلاله الالتزاميه القنوت في الغداة والمغرب والوتر والجمعه يعني غيره لا قنوت به انما القنوت فيما يجهر فيه من الصلاه إذا كان القلوب وهذه الروايات ذكرنا أن كلها محمولة على التغيير على ما تقدم وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات غاية الأمر على اختلاف المراتب إذا كان القنوت بمعنى الدعاء كيف يمكن التغيير فيه أفهل العامة لا يدعون في صلاتهم ما هو المانع من الدعاء ولا سيما أن القنوت لا يعتبر فيه دعاء خاص وذكر مخصوص بل يجوز كل دعاء أفلا يمكن أن يقرأ المصلي آية من القرآن المشتملة على الدعاء فيكون مؤديا لوظيفة القنوت ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أفهذا خلاف التقية إذا فرزنا ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية قرأ به يعني إذا كانت الصلاة إخفاتية قرأ به إخفاتا أو إذا كانت الصلاة جهرية قرأ به سرا بحيث لا يلتفت إليه غيره كيف يمكن التقية في الدعاء فيقال إنه أترك الدعاء تقية الظاهر أن العامة لم يذهبوا إلى عدم جواز الدعاء في الصلاة بل يجبزون الدعاء بلا سيما في الآيات القرآنية والمتعارف عندهم عند العامة أنهم يقرؤون آيات بعد سورة الفاتحة فيمكن أن يقرأ هذا المصلي من الآيات المشتملة على الدعاء فيقصد بذلك الدعاء ألا أن القنوت لا يعتبر فيه الدعاء لا دعاء مخصوص ولا دعاء مطلق بل يجوز القنوت بالتسبيحات الثلاث أو الخمس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكفي عذاب القنوت أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثا يجزي عذاب القنوت فإذا لم يكن في القنوت أمل معين ولم يكن القنوت موقتا كما في بعض الروايات ما هو المانع من الإتيان يعني يذكر اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو بلفظ آخر أو يسبح فيقول سبحان الله فيكون مؤديا لوظيفة القنوت فما معنى لقوله عليه السلام لا تقنط إلا في الفجر كيف يمكن فرض التقية إذا لم يكن رفع اليد معتبرا في القنوت وما معنى قولهم إن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقة ليس فيه سجود وركوع وقنوت وإنما هو الدعاء يعني هذا البته ليس برماية لكن كلمة الفقهاء لا يعدون كيف يمكن أن يقال أن صلاة الميت ليس فيه قنوت خب لابد أن يستثنى هذا أيضا فيقال أن صلاة الميت بل أيضا فيه قنوت قنوت الدعاء للمؤمنين الدعاء للميت إذا فرزنا أن القنوت اسم لمطلق الدعاء فصلاة الميت أيضا فيها قنوت فكيف كان هذه الروايات الكثيرة التي دلت على النهي عن القنوت إما مطلقا لا قبله ولا بعده كما في رواية داود بن حسين كيف أنه يعني صلاة الجمعة ليس فيها دعاء قبل الركوع وبعد الركوع كيف يمكن الالتزام بذلك مضافا إلى أن هذا يستفاد من بعض الروايات خاصة غير ما ذكرناه الروايات العامة من الروايات الخاصة فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أثبات عن الحكم بن مسكين عن عمار الساباتي، والرواية موثقة من جهة عمار. أما علي بن أثبات والحكم بن مسكين لم يوثقا في كتب الرجال إلا أنهما وردا في أسناد كامل الزيارات. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون يرون أني قنت. فقال عليه السلام: بل رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك ترك. خب طبعا الراكع يرفع يديك وأنت أقصد بذلك القنوت، وازا يجزي هذا المقدار من الرفع. هذه الرواية فيها جهتان من الدلالة. الجهة الأولى أن الإمام عليه السلام جعل رفع اليدين الذي هو شبيه برفع اليدين للتكبير جعل هذا مجزيا، فيدلنا ذلك على احتمال رفع اليدين وأنه يكتفى بهذا المقدار أيضا. هذه جهة. الجهة الثانية وهي أوضح من الجهة الأولى، أن القنوت لو لم يكن يعتبر فيه رفع اليدين فليكن خلفه مخالفون، وجود المخالفين خلف المصلي لا ينافي قنوته، أي الإتيان بالدعاء، يدعو والمخالفون خلفه، من أين يعرفون أنه قنت أي دعا؟ فالذي بل يرونه ويفهمونه إنما هو رفع اليد، وأما مجرد الدعاء ولا سيما إذا كان سرا ومع الإخوات كيف يلتفت إليه المخالفون الذين هم خلفه؟ فهذه الرواية كالصريح في احتمال رفع اليدين في القنوت وأنه لا يتحقق إلا به. وكذلك روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان، الأمر في هذه الرواية كسابقه، علي بن محمد بن سليمان لم يوثق في الرجال لكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت، فكتب عليه السلام: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت ضرورة شديدة. فمفهوم هذه الرواية أنه إذا لم تكن ضرورة لابد من رفع اليدين في القنوت، فلا يتحقق القنوت إلا برفع اليدين، إلا أنه عند الضرورة يسقط فينتقل الأمر إلى بدله أن يقول ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم. فكيفما كان از ظاهر ان الامر كما ذكره هؤلاء الاكابر صاحب الجواهر قدس الله نفسه و کاشف اللسان و الفاضل المقداد، هذا هو صحیح من اعتبار رفع اليدين في القنوت، و ان الوظيفة الشرعيه لا تتعدى الا برفع اليدين، و اما الاتيان بالدعاء فلا باس به بأي داع كان لا بعنوان الوظيفة الشرعيه. و مما ذكرناه أثناء البحث ظهر حكم ما ذكره الماتن قدس الله نفسه بعد ذلك، أن القنوت ليس فيه شيء مؤقت، لم يتعين فيه شيء من ذكر خاص أو دعاء خاص، بل كل ما ذكرت الله به فهو يجزي في مقام القنوت، فإن كان قد وردت أدعية خاصة في القنوت هذه الأدعية مستحبة، وإلا فليس فيه شيء مؤقت. المقصود من القنوت التذرع إلى الله سبحانه والابتهال إليه بذكر اسمه، إما بتمديد أو بتسبيح أو بدعاء ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من الدعاء والذكر في القنوت بغير اللغة العربية، اللغة الفارسية أو بغير ذلك من اللغات. ذكروا أن هذا الحكم والمشهور بين الفقهاء بين المتقدمين والمتأخرين، فصرح به الصدوق قدس الله نفسه، ونسب الخلاف إلى سعد بن عبد الله لأنه لم يجبز القنوت بغير العربية. فكأن المخالف منحصر فيه، والمتأخرون إذن كذلك ذكروا أن هذا جائز. استدل الصدوق قدس الله نفسه على هذا لما ولد من قولهم عليهم السلام: كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من السلام. وكذلك استدل بقوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، ولم يرد النهي عن القنوط بغير اللغة العربية، فمقتضى الأصل والجواز. وكذلك ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه، يعني استحسن كلام الصدوق في تمسكه بالأصل وبالروايات في المقام. الكلام هنا يقع في أمرين: تارة في جواز الدعاء أو الذكر بغير اللغة العربية في أي موقع من مواقع الصلاة، في الركوع أو السجود أو القنوط أو غير ذلك، إذا ذكر الله سبحانه أو دعا وطلب منه حاجة بغير اللغة العربية بل بلسانه من فارسي أو غير فارسي، فهل يجوز ذلك أو أنه مبطل للصلاة؟ الظاهر هو الجواز وعدم الإبطال، ويدلنا على ذلك ما ورد من الروايات المتعددة من أنه كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، ولا سيما صحيحة علي بن مسيح، إذ لم يفرز في هذه الصحيحة رجل خاص وشخص مخصوص، بل ذكر سلام الله عليه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهديار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الجماد سلام الله عليه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، أي رجل كان فارسيا أو عربيا، عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه؟ قال عليه السلام: نعم. فجوز سلام الله عليه التكلم بالمناجات، وبما أن الرجل لم يفرز أنه من أي قبيلة ومن أي طائفة، فقد يكون عربيا وقد يكون غير عربي، فمقتضى إطلاق هذه الروايات يعني عدم الاستفسار من أن الرجل عربي أو غير عربي مقتضاه الجواز. ويؤكد ذلك عدة من الروايات الأخرى: كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. فهذه الروايات دلتنا على أن الذكر لا يعتبر فيها أن يكون عربيا، وكذلك الدعاء، فيجوز الدعاء بغير اللغة العربية وكذلك الذكر، ولا مانع من ذلك ولو أغمزنا عليكم سلامتنا عن ذلك عن هذه الروايات، يكفينا الأصل في المقام، فإننا نشك في مانعية التكلم بغير اللغة العربية إذا كان ذكرا، هل هو مانع من الصلاة ومبتل من الصلاة أو أنه غير مبتلين. مقتضى الأصل عدم المانعية، وبما أن ذكر الله حسن على كل حال يحكم باستحبابه ومشروعيته، فهذا لا إشكال فيه. يعني استدلال استدون قدس الله نفسه بالنسبة إلى حكم الذكر نفسه وأنه لا يزر بالصلاة في قنوت أو غير قنوت إذا ذكر الله سبحانه أو دعاه ولو بغير اللغة العربية لا بأس به للروايات، ولما دل على البراءة، بل مما تقدم حديث الرف، حديث الباز، كل شيء مطلق، بين كان هذه الرواية مرسلة، كل ما استدلنا به على البراءة وأن التكليف مرفوع حال الشك، هنا شك في المانعية، الأصل عدم المانعية، هذا هو المقام الأول. أما المقام الثاني وهو أداء وظيفة القنوط بغير اللغة العربية، يعني الإتيان بالوظيفة الشرعية، يقنط ويأتي به بذكر غير عربي أو بدعاء غير عربي، هل يجزي هذا عن القنوط الموظف
و اتا به دماغ و وظیفته استشکل فی ذلک جماعت منهم صاحب الجواهر قد نسی الله نفسه استشکلوا فی ذلک و فی کون هذا اداء لوظیفه القنوت و این کان الذکر فی نفسه سائغا و کان راجحا الا انه لا یکون من القنوت المبذر و الظاهر انما ذکروه هو الصحیح یعنی یعتبر العربیه فی القنوت کما فی بقیت ما هو مأمور به فی الصلاة من الادعیه و غیر الادعیه یعنی اجزاء الصلاة و غیر اجزاء الصلاة و ذالک اذ لا دلیل علی جواز ذالک فان التمسک بالاصل فی المقام و ان تمسک به الصدوق قد نسجره و استحسنه المحقق الهمدانی قدس الله نفسه التمسك بالاصل لا يمكن فإنا قد ذكرنا في بحث البراءة فأن أصالة البراءة إنما تجري في خصوص الأحكام الإلزامية و أما الحكم إذا لم يكن إلزاميا شككنا في استحباب شيء و عدم استحبابه لا معنى للتمسك بالاصل بأصالة البراءة فإن البراءة العقلية غير جار وهو واضح فإن الحقاب غير محتمل في المستحبات فلا يمكن التمسك بقاعدة قبه العقاب بلا بيان إذ المستحب لا يحتمل العقاب على تركه إما مستحب أو غير مستحب فعلى كل حال لا عقاب على تركه فلا يجري في الأصل وأما البراءة الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وآله رفعن أمتي تسعى أو بدأ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع ونحو ذلك قلنا هذه الأدلة أيضا غير شاملة للمستحبات لأن الرافع في مقابل الوزع وزع عليهم والوزع عنهم في مقابل الوزع عليهم الرافع في مقابل الوزع و معنى الوضع هو الجواب الاحتياط فإن الواقع مجهول لا ندري أنه ثابت في الواقع أو غير ثابت في الواقع في مرحلة الظاهر يمكن المولى أن يرفعه فلا يوجب الاحتياط يرخص في الفعل والترك أو أنه يزع عليهم يعني ذلك فيحكم بوجوب الاحتياط هذا غير جار في باب المستحبات فإن في باب المستحبات الوزع ثابت يقينا فإن الوزع الإلزامي غير محتمل في المستحب يعني إيجاب الاحتياط وإنما المحتمل استحباب الاحتياط وهو الوزع كما أن رفعه برفع هذا الاحتياط المستحب ومعلوم أن الاحتياط مستحب وموضوع فلا مانع من الاحتياط بإتيان المستحب فيأتي به فهو موضوع لا أنه مرفوع إذن أدلة البراءة لا تشمل المستحبات نعم ذكرنا أخيرا أنه فرق بين الشك في استحباب شيئين والشك في تقيد المستحب بشيئين أما الأول فلا يجري فيه البراءة لما ذكرنا من أن الاحتياط موضوع جزمان والحكم غير مرفوع وأما الثاني يعني إذا علمنا أن الشيء مستحب وشككنا بتقيده في شيئين وأنه متقيد به أو لا التقيد إلزام يعني بل بمعنى الشرطية بمعنى أنه لا يتحقق إلا بذلك و هذا معناه ایجاب الاحتیاط یعنی الوجوب الشرطی للوجوب النفسی والمولوی هذا محتملون لا مانع من رفعه به حدیث البراء فعلا ما ذکرناه اخیرا من جریان البراءة الشرعیت فی المستحبات فیما اذا کان الشک و فی التقیید لم يكن مانع من الرجوع إلى البراءة في المقام فيقال إن القنوت مستحب شرعا و نشك في تقيد هذا المستحب باللغة العربية إذ لم يدل دليل على ذلك غير الانصراف المدعى في كلمات غير واحد منهم صاحب الجواهر قد نفى الله نفسه. إذا ثبت هذا الانصراف فهما ولا يثبت، إذن لا مانع من التمسك بالأصل، فبمقتضى الأصل لا بأس، بل بالقول بجواز القنوت بغير اللغة العربية أداء للوظيفة، يعني يأتي بالقنوت بما هو وظيفتون. وأما بحسب الروايات، هذا من جهة الأصل، وأما من جهة الروايات فالظاهر أنه لا يمكن إثبات ذلك بالروايات. فإنما ورد فإن الذي استدل به من الروايات أمور، يعني طائفتان، قد يستدل بإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله رواه الصدوق قد نسى الله نفسه بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله والسند صحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال القنوت في البيت الاستغفار وفي الفريضة الدعاء، فيقال إنه مطلق القنوت بل في الفريضة الدعاء فيتمسك بإطلاق هذه الصحيحة وأنه غير مقيد بالعربية. ولعل الجواب عن هذا ظاهر، فإنه عليه السلام ليس في مقام بيان الألفاظ بل في مقام بيان المعنى، بأي لفظ ليس في مقام بيانه، وإنما يريد الفرق بين صلاة الوتر والفرائض، بأن القنوت في الفرائض الدعاء، وأما في الوتر فالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون الاستغفار في وقت السهر وفي صلاة الوتر محبوب، أما بأي لغة ليس في مقام بيان ذلك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. واستدل بعدة روايات، منها صحيحة إسماعيل بن الفازل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، قال عليه السلام ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا. الظاهر أن قوله عليه السلام ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا يريد بذلك أنه لا يتعين فيه دعاء خاص ولا ذكر مخصوص، بل ما قضى الله به على لسانك وما جرى على لسانك. لا يمكن التمسك بإطلاق هذا بالنسبة إلى سائر اللغات، لأن المخاطب عربي، إذا كان المخاطب غير عربي أو كان السؤال عن الرجل كما في صحيحة علي بن مهديار سأل عن الرجل يتكلم بذكر الله سبحانه في صلاته ويناجي ربه، قال عليه السلام نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق. وأما إذا كان المخاطب عربيا وهو إسماعيل بن الفضل الهاشمي وقال عليه السلام ما قضى الله به على لسانك ولا أعلم به شيئا موقتا، كيف يمكننا التعدي إلى غير اللغة العربية؟ إذ من المحتمل اعتبار العربية في القنوت وعدم اعتبار خصوصية خاصة من دعاء معين ذكر مخصوص هذا، بل لم يعتبر، فالتمسك بإطلاق هذه الروايات مشكل. فإن تم القول بذلك، يعني إذا قلنا بذلك فهو من جهة الأصل وليس عندنا دليل على جواز القنوت بالفارسية، بل الدليل اللفظي يعني الروايات، لا يمكننا إثبات ذلك بالروايات، ولكن في الأصل كفاية فلا بأس بالقنوت بالفارسية. ثم ذكر قد نفى الله نفسه أنه لا يعتبر دعاء موقت وذكر مخصوص في القنوت، بل يجزي كل ما كان، حتى التسبيحات الثلاث يسبح ثلاث مرات أو خمس مرات على ما ورد في بعض الروايات. وذكر أن الأولى ما ورد من قنوت الأئمة سلام الله عليهم ما قالوه في قنوتهم الأولى اختيار ذلك فأسيا بهم سلام الله عليهم والأفضل كلمات الفرج أن يقول في قنوته كلمات الفرج كما هو المتعارف خارجا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات إلى آخر كلمات هذا أيضا والمعروف والمشهور بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ولكن عن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه وعن غيره أنه لم يذكر برماية تدل على ذلك والأمر كما ذكروا بعنوان كلمات الفرج بهذا العنوان لم يرد في رماية ضعيفة أو سيئة أن يرد الأمر بكلمات الفرج بالقنوت بعنوان كلمات الفرج بهذا العنوان لم يرد رماية و اما ذات کلمات الفرج یعنی هذه الاذکار لا اله الا الله الحليم الكريم فقد ورد في روايتين في قنوت صلاه الجمعه رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا بغير سند قال الصادق عليه السلام رواه الصدوق قدس الله غير الصدوق رواه ابو بكير ولكن مرسل الشيخ رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت يقول قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع إلى آخره فقد ورد الأمر بهذه الكلمات في رواية الشيخ قدس الله نفسه وهي مرسلة وكذلك ورد في الفتح الرزوي في القنوت أيضا ورد آزاد باختلاف في ألفاظه وأما بعنوان كلمات الفرج فلا قل ولا بأس بالإسلام بذلك لأنه ذكر إن لم يكن له خصوصية هذه الجملات إذا لم تكن لها خصوصية فلا أقل من أنها أحد أفراد الذكر ومشتملة على التوحيد وعلى الثناء على التمجيد لا بأس بذلك إلا أن الإشكال في اشتمال هذه الكلمات على جملة وسلام على المرسلين هل يصح ذلك ويجوز ذلك أيضا عند الإتيان بهذه الجمل أو لا يجوز ذلك أما بحسب الروايات فلم يرد هذه الجملة في كلمات الفرج إلا فيما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا فقد ذكر كلمات الفرج عند الاحتجار لا في القنوت وذكر فيها سلام على المرسلين والرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها وكذلك ورد في الفقه الرزوي أيضاً لا في القنوت بل في الاحتجار ذكرهما صاحب الوسائل يعني بل ذكر الرواية الأولى صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الاحتجار رواية الصدوق والرواية الثانية في الفقه الرزوي وفي كلا الروايتين الواردتين بل في هذا الذكر عند الاحتجار جملة وسلام على المرسلين إذن بالنسبة إلى القنوت لم يرد هذا ولا في رواية ضعيفة فإن رواية الشيخ المرسلة التي ذكرناها وكذلك الفقه الرزوي الوارد في القنوت غير مشتمل على هذه الجملة فلا دليل على جواز ذلك يبقى مسألة الأصل الأولي وأن الأصل العملي هل يقتضي جواز ذلك أو عدم جوازه قد يقال إنه يقتضي الجواز إذا لم يكن مانع عن الإتيان بهذه الجملة فلا بأس به لا بأس بالسلام على المرسلين أنبياء الله ويقال إنما دل على أنه مبتل للصلاة فإن تهليلها التسليم هذا لا يدل على البطلان، فإن تلك الروايات إنما تدل على أن تهليل الصلاة والتسليم لا أن كل تسليم يهلل. لم يرد هذا أن كل تسليم متى ما سلم الإنسان فهو تهليل للصلاة يختتم بالصلاة. المهلل هو التسليم لا أن كل تسليم يهلل. أجزاك الله. ولكن الظاهر عدم صحة هذا القول، والوجه فيه أنه دل في الروايات على أن من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته. هذا كلي، كل تكلم غير ما ورد في الصلاة من القراءة والسورة وذكر الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك مما ورد في الصلاة، مقتضى هذه الرواية أنه كل ما تحقق كلامه من المصلي وتكلم في صلاته أعاد صلاته. خرجنا عن ذلك بصحيحة علي بن مهدیار وبغير صحيحة علي بن مهدیار أن ذكر الله سبحانه وذكر النبي صلى الله عليه وآله والدعاء والقرآن، هذه الأمور التكلم بهذه الأمور لا يبطل الصلاة. فما كان مصداقا للذكر على ما ذكرناه الآن حتى بغير اللغة العربية أو قراءة القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله أو الدعاء، كل ذلك لا يبطل الصلاة، كلام غير مبطل. ولأجل ذلك قالوا عبروا بكلام الآدميين. فإذا ثبت ذلك، ذكرنا سابقا أن السلام علينا عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورد في الصحيحة أن هذا من الصلاة، لأنه كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. ولذلك قلنا لا مانع من هذا الكلام من هذه الجملة حتى في التشهد الأول أو في موضع آخر لا مانع منه. وأما السلام على المرسلين فهو كالسلام على أصحاب الحسين سلام الله عليه، لو قال المصلي في قنوته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين أو السلام على حبيب بن مظاهر مثلا، لابد من الالتزام بعدم البطلان. فإنه ليس كل تسليم محللا، ليس الأمر كذلك جزما، فإنه من كلام الآدميين. ويدخل تحت قوله عليه السلام من تكلم في صلاته أعاد صلاته، لا فرق بين السلام على المرسلين والسلام على حبيب بن مظاهر مثلا، أو السلام على مسلم بن عقيل، أو على سائر أصحاب الحسين، أو على أصحاب بدر، على السلام على المقتولين ببدر مثلا وهنين، أو السلام على العلماء العاملين، السلام على الأتقياء المؤمنين وغير ذلك، أو السلام على الأشخاص المعينين. لا يمكن الالتزام بجواز ذلك، فإنه من كلام الآدميين جزما، فإن الكلام الآدمي لا نريد به إلا ما كان غير الذكر والدعاء والقرآن، غير هذه الأمور الثلاثة أي شيء كان فهو من كلام الآدميين. إذن لم يدل دليل على جواز ذلك في القنوت، وإن ورد هذا في بلي رواية غير الرواية، هذه الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في الاحتجاج رواها الكافي بسند المعتبر، روى الكافي قدس الله نفسه يعني محمد بن يعقوب في الكافي قدس الله نفسه عن الحلبي في صحيحتين، وعن حريز عن زرارة في صحيحة أخرى، وفي إهداهما التصريح بكلمات الفرج تلقين المحتز لكلمات الفرج، ثم ذكر هذه الجمل وليس فيه سلام على المرسلين، ولكن رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا مع سلام على المرسلين. فلو سلمنا وكانت رواية الصدوق معتبرة فرزا ولم تكن مرسلة لم يرد الأمر بكلمات الفرج في القنوت، حتى يقال إن كلمات الفرج مشتملة على وسلام على المرسلين، هذا لم يرد. إذن الاتيان بهذه الجملة في القنوت لا مجرد له بعدما دلت دليل على بطلان الصلاة بكلام الآدميين والسلام من كلام الآدميين، خرجنا في خصوص السلام على النبي صلى الله عليه وآله فإنه من السلام. نعم لا بأس بالإتيان بهذه الجملة بقصد القرآنية، فإن هذه الجملة وردت في القرآن سلام على المرسلين، إذا قصد بذلك القرآن فيخرج عن كلام الآدميين ولا مانع منه في قنوت أو في غير قنوت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه جواز الدعاء الملهون في القنوت، وأنه لا يعتبر في الدعاء الذي يعطى به في القنوت أن يكون صحيحا من جهة المادة ومن جهة الإعراب، فإذا قال ملهونا أيضا لا بأس به. ذكرنا في بحث القنوت بالفارسية أنه لا مانع من القنوت بالفارسية، فإن هذا خارج عن أدلة الكلام الذي هو مبطل للصلاة، فإن الدعاء خارج عن ذلك، وكما يكون الدعاء بالعربي يكون بغير العربي أيضا. وتكلمنا في الجهتين في من جهة أن هذا الدعاء الذي هو بالفارسية مثلا لا يدخل في كلام الآدمي فلا يكون مبطلا للصلاة، ومن جهة أداء وظيفة القنوت بذلك، وقلنا إن الروايات وإن قلنا إنها منصرفة عن ذلك إلا أن الأصل العملي يقتضي الجواز، فإنا نشك في تقييد المستحب والدعاء المستحب في القنوت نشك في تقييده بالعربية، وأصالة البراءة تجري عن التقييد بالتقييد المتقدم. أين هذا البيان يجري في المقام أيضا، فإن الملهون يسبق عليه أنه دعاء فيشمله إطلاق الدعاء، فلا يكون من كلام الآدميين المبطل للصلاة، وهل يؤدى بذلك وظيفة القنوت أو لا يؤدى، أين هو الكلام في الأول. نشك في تقييد الدعاء بالصحيح من جهة المادة ومن جهة الهيئة، أصالة البراءة عن التقييد جارية. نعم إن الدعاء الملهون لا بد أن يكون مما يصدق عليه الدعاء عرفا، فيقال إنه دعا بذلك. وأما إذا فرزنا أن اللحن بمرتبة أخرجه عن الدعاء، وإن كان الآتي به يأتي به بعنوان الدعاء، ولكنه ليس بمصداق للدعاء خارجا، بل قد يكون مغيرا للمعنى، فلا يكون المعنى الذي يستفاد من الكلام دعاء، بل هو أمر آخر، بل قد يكون نفينا كما في تبديل الإثبات بالنفي أو تبديل النفي بالإثبات وغير ذلك من الموارد الذي يتغير بالتغيير المعنى المراد من النفس. في مثل ذلك لا يجوز ذلك عمدا أو سهوا لا يكون مبطلا للصلاة، والوجه في ذلك أن الدعاء لا يسبق على مثل هذا الكلام، وإن كان الآتي به أتى به دعاء، وليس الدعاء متقرما بالقصد فقط كما قيل حتى يقال إنه دعاء، بل بالقصد وبما يكون مبرزا لهذا القصد خارجا بحسب المتفاهم العرفي. فلو فرضنا أن رجلا سب رجلا آخر بلغة لا يعرفها ويتخيل أنه تحية، أفهل يكون هذا مصداقا للتحية ومصداقا للدعاء؟ لا يكون ذلك. بله ولو إن كان إذا فرزنا أنه لم يكن أن عمدين لا يكون موجبا للبطلان، ولكن لا يكون مصداقا للدعاء أيضا، فيعتبر في جواز الدعاء بالملهوم بإعراب أو بمادة من الكلام أن يسبق عليه عنوان الدعاء خارجا،
و مع ذلك لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن طلب الحرام و الدعاء و طلب الحرام من الله تبارك و تعالى محرمون، فيطلب من الله أن يرزقه شيئا حرمه الله عليه. اللهم مكنني من قتل المؤمن الفلاني مثلا، وقتل المؤمن حرام، أو اللهم ارزقني في هذا اليوم مثلا مقدارا من الخمر مثلا، وغير ذلك من الأدعية التي يطلب بها الحرام. هذا الدعاء لا إشكال في تحريمه، فإنه هتك بالنسبة إلى الله سبحانه بلي، ويظهر بذلك، يعني الداعي يظهر بذلك عدم مبالاته بالدين وعدم اهتمامه بأوامر المولى ونواهيه. ونظير هذا في العرف أن يطلب العبد من مولاه ومن سيده ما يكون المولى ساقطا له، لا محالة يؤدب على مثل ذلك. إذا فرضنا أن شيئا محرم على العبد ونهاه المولى عن ذلك، إذا طلبه يكون هذا تجاسرا عليه ويكون حتكا له، فيكون هذا محرما. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في حرمة ذلك، وأنه حتك وخروج عن ذي الرقية والعبودية. وهل تبطل الصلاة بذلك إذا دعا بدعاء المحرمين؟ فهل يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة أو لا يكون موجبا لبطلان الصلاة؟ فيه كلام نتكلم فيه في بحث مشكلية الكلام. ويبتني هذا الحكم على ما نبين أن المبتل للصلاة إذا قلنا بأنه كلام الآدميين الذي هو في قمال الدعاء، فهذا الدعاء وإن كان محرما إلا أنه ليس من كلام الآدميين، بل تكلم مع الله سبحانه ودعاء غاية الأمر أنه محرما، ولا دليل على أن الدعاء المحرم مبتل. إنما المبتل هو كلام الآدميين وهذا ليس من كلام الآدميين. هل هذا المبنى يحكم بعدم الإبطال؟ وإذا بنينا على أن كل كلام، كل ما صدق عليه الكلام فهو مبطل للصلاة، خرجنا عن ذلك، يعني كل ما يتكلم به الإنسان، كل لفظ يتلفظ به الإنسان، وكل ما تكفل كلمة تخرج من فم الإنسان فهذا مبطل للصلاة، خرجنا عن ذلك بما دل على عدم البأس بقراءة القرآن وعلى عدم البأس بذكر الله سبحانه وذكر نبيه صلى الله عليه وآله، وبما دل على عدم البأس بالدعاء، فهذا هو العنوان الخارج. فإذا فرضنا أن هذا الدعاء لم يرخص الله فيه وهذا دعاء محرم، فيخرج عن الدليل الدال على جوازه، بل الأمر به في الصلاة هذا ليس بمأمور به وليس بجائز، فيبقى تحت الإطلاقات من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته فيحكم بالإبطال. وسيجيء الكلام فيه في بحث التكلم مبتلية التكلم إن شاء الله تعالى. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا نزل القنوت في الصلاة، نزل أن يقنت في صلاته وأن يصلي مع القنوت. أما هذا النذر منعقد فمما لا إشكال فيه، فإن القنوت مستحب في الصلاة ومأمور به، وهذا من النذر الراجح، فينعقد النذر ويحرم حنسه ويترتب عليه الكفارة إذا كان متعمدا. إنما الكلام فيما إذا صلى بغير قنوت، فإن كان هذا عن نسيان فلا شيء عليه، لا يترتب عليه الكفارة من جهة الحنس معلومة رفع النسيان، ويحكم بصحة صلاته أيضا إذ لا مانع من السفر، فإن دليل النذر لا يوجب تقييدا في دليل الأمر بالصلاة، وإنما هو واجب آخر نشأ من النذر، وإلا فالأمر بالصلاة لم يتقيد بذلك. و اما اذا فرضنا انه فعل هاجا متعمدا فهل يحكم بصحه الصلاه او يحكم بفساده تقدم الكلام فيه قريبا فيما اذا نزل المبالات العرضيه بالصلاه و قلنا ان النذر وان كان واجب الوفاء لكن لا مانع من الحكم بصحه الصلاه و على تقدير مخالفه هاجا النذر يأتي بالصلاة ويكون مستاقا للمأمور به لا مانع من الأمر بالزدين على نحو الترتب فيؤمر أولا بالإتيان بالقنوت وبالوفاء بنذره وعلى تقدير إتيان هذا الأمر ومخالفته يؤمر بإتمام الصلاة والإتيان بالركوع والسجود وهكذا فالظاهر وهذا وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده بل يمكن أن يكون الضد أيضا مأمورا به بناء على ما هو صحيح من جواز الترتب ومن جواز الأمر بالضدين لأن يكون أحد الأمرين مترتبا على إسيان الأمر الآخر والمقام من صغريات هذه الكبرى فإذا نذر أن يقنت في صلاته إن عقد النذر فمع ذلك يحكم بصحة الصلاة حتى في فرض مخالفة الأنبياء ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بل يعني عقد بعد هذا بابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد ما ذكر جملة من التعقيبات التي لا ينبغي التعرض لها ذكر أن جماعة ذهبوا إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكر وذهب المشهور من الفقهاء إلى الاستحباب حتى أن العلامة قدس الله نفسه وكذلك المحقق ادعي الإجماع على ذلك الاستحباب وعدم الوجوب ونسب الخلاف إلى جماعة الفاضل المقداد قدس الله نفسه نسب إليه في كنز العرفان أنه اختار الوجوب ونسب ذلك إلى ابن بابويه أن ابن بابويه أيضا ذهب إلى الوجوب على ما نسب إليه الفاضل المقداد ونسب إلى الشيخ البهائي قدس الله نفسه والظاهر صاحب المسائل الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه هو القول بالوجوب حيث أخذ هذا في عنوانه باب وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم واختاره صريحا صاحب الحدائق قدس الله نفسه مسرًا على ذلك ودعا أن هذا أمر واضح خلافه مكابرة ونسبه إلى الكاشاني في المافي إلى الفيز الكاشاني في المافي أنه اختار الوجوب وكذلك نسبه إلى الشيخ عبد الله البهراني ونسبه إلى المولى الشيخ صالح المازندراني في شرح الدعاء في شرح الدعاء يعني باب الدعاء من الكافي نسب إليه أن اختار الوجوب في شرحه هؤلاء نسب إليهم القول بالوجوب والمشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين عدم الوجوب لابد من ملاحظة الروايات التي استدل بها على الوجوب استدل بعدة من الروايات على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه وكذلك صاحب المسائل ذكر هذه الروايات في أبواب متفرقة استدل بعدة من الروايات منها الروايات الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على نحو الإطلاق من دون تقييد بشيء كما هو الحال في الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد استدلوا بالآية المباركة وبالروايات الدالة على هذا المعنى يعني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وهي عدة روايات وإن كانت كلها ضعيفة ولكن ورد في عدة من الروايات روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن أبي عميد عن عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال صلى الله على محمد وآله قال الله جل وجلاله صلى الله عليك فلیکثر من ذلک، به اعتبار ان هذه الصلاه توجب صلاه الله تبارک و تعالی علیه. غلب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شازان تقدم الكلام أن السند زعيد عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العتاس والزبايح وغير ذلك، ففي جميع المباطن في كل مجلس يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله. ايضا روى الصدوق قدس الله نفسه هذه الروايه في الخصال باسناد عن الاعمش ايضا السند ضعيف عن جعفر بن محمد اين هذا قال والصلاه على النبي واجبه في كل المواطن وعند العتاس والذبائح وغير ذلك. هذه الروايات الداله على وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وكذلك الايه المباركه لا يمكن الاستدلال بها على ما ذكروه. والوجه في ذلك أن وإن قلنا أن الآية دلت على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حتى في غير الصلاة، وبلا إشكال في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة وبذلك يحصل الامتثال، حتى إذا بنينا على أن المراد بالصلاة في الآية المباركة غير الصلاة. و اما في روایات قال فی کل ممکنین فی جمیع المواطن مضافن بله مضافن الى ضعف السند لو قلنا بذلک لابدن من الحمل بالاستحباب اذ لا قائل بالوجوب من المسلمین فی ما نعلم فان القائلین بالوجوب انما ذهبوا الى الوجوب عند ذکر اسمه صلی الله علیه و آله فإذا لم يذكر اسمه في كل موطن يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليس هذا بواجب جزما ولم يقل به فيما نعلم أحد من المسلمين فلا بد من أن يهمل على الاستحباب وأن هذا زينة المجالس وزينة المواطن أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجلس في أوله في آخره يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تكون كفارة مثلا للذنوب أو غير ذلك. وأما وجوب الصلاة على النبي عند سماع اسمه وعند ذكره فالآية المباركة وهذه الروايات أجنبية عن ذلك بالكلية، فلا يمكن حتى مع عدم المناقشة يعني مع الإغماز عن النقاش في السند لا دلالة في هذه الروايات على الوجوب لا بد من الحمل على الاستحباب. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات ما دل على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من وال الإكثار. روى الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن حسن بن علي بن أبي حمزة هذا زعيف عن أبيه وحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. هذه الرواية مضافة إلى ضعف السند لا دلالة فيه على ذلك، فإن المأمور به في هذه الرواية هو إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وهذا لا قائل بالوجوب. إذا قلنا بالوجوب إنما هو مرة واحدة إذا كما قالوا إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله يصلى عليه مرة واحدة، وأما الإكثار فليس بواجبين ولا سيما إن متن الرواية شاهد على الاستحباب لمن صلى مرة صلى الله عليه وآله فأكثروا ترغيب في الثواب لا أنه وظيفة واجبة، و من الغریب استدلال صاحب الهدای قدس الله نفسه به هذه الرمایه و التفاته بان المأمور به انما هو عنوان الاکثار، فحمل هذه الرمایه على ان الاکثار واجب و على ان اصل الصلاه اکثار مستحب و اصل الصلاه واجب. لم يذكر في هذه الرمایه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل ذلك على الاستحباب من الوجوب و يحمل الاكثار على الاستحباب، بل في الروايه امر واحد تعلق بالاكثار و هذا الامر امر استحبابي جزما، فان الاكثار غير واجب غير قلنا بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفه ايضا تذكر. الثالثه ما ورد فيه الامر برفع الصوت بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، وهذه الرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل وسلم. رفع الصوت يذهب بالنفاق. هذه الرواية صحيحة السند، من جهة السند لا إشكال فيه، ولكن من جهة الدلالة لا تدل على الوجوب من وجهين. الأول أن المأمور به في هذه الرواية هو رفع الصوت لا أصل الصلاة، ومعلوم أن رفع الصوت ليس بواجب، ولا نعرف أحدا يقول بوجوبه. فرفع الصوت الذي هو مأمور به ليس بواجب، وأصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية، مضافا إلى أن تعليله سلام الله عليه بقوله فإنها تذهب بالنفاق هذا بنفسه شهادة على الاستحباب، أن فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب بالنفاق لا أنها وظيفة شرعية لا بد منها. فهذه الصحيحة أيضا لا تدل على المسلوب. العمدة في المقام هي الصحيحة التي رواها الكليني قدس الله نفسه ورواها الشيخ الصدوق قدس الله سره، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فإنها من جهة السند صحيحة ومن جهة الدلالة واضحة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، بل الرواية صدر زيله هذا، لذا هنا يقول في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. كذلك رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثل هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق والكليني، السند صحيح والدلالة ظاهرة. أمر حمل هذا الأمر صاحب الذخيرة وغيره على الاستحباب قالوا إن الأمر لا يدل على الوجوب، فإن الأمر قد استعمل في كثير من الروايات في الاستحباب فلا دلالة له على الوجوب، وهذا الوجه ساقط جزما. الأمر ظاهر في الوجوب حتى تثبت قرينة على خلافه فنحمله على خلاف الظاهر وهو الوجوب. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر في المقام قال ناقشوا في الروايات بضعف السند وفيها روايات صحيحة كما تقدم، وذكر هذه الرواية قال رواها المشايخ الثلاثة بل بسند صحيح عن زرارة. في كلامه قدس الله نفسه اشتباه من جهتين، الأول أنه لم ترد روايات صحيحة في المقام، وإنما وردت رواية صحيحة واحدة وهي هذه الرواية، رواه الشيخ الصدوق بسند ورواه الكليني بسند آخر، فليس هناك روايات. هذا من جهة. الثانية قوله ورواه المشايخ الثلاثة كتب المعلق في ذيل الهدائق وما كتبه هو صحيح، أن الشيخ الطوسي قد نسى الله نفسه لم يروا هذه الرواية، فالمشايخ الثلاثة لم يروا، وإنما رواه محمد بن يعقوب ورواه الصدوق قد نسى الله نفسه منحصر عن الرواية في هذين الكتابين. فقوله رواه المشايخ الثلاثة لعله من سهل الكلام، التهذيب هذه الرواية غير موجودة، ونتكلم إن شاء الله في هذه الرواية وأنه بل تدل على الوجوب بزريمة القرائن الخارجية أو لا تدل.